بسم الله الرحمن الرحيم. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الشرح المبارك، وهو القول المفيد للعلامة العثيمين رحمه الله على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في المسائل السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألون. قال الشارح رحمه الله: وفي هذا دليل على عظمته بينهم.
نعم، كما قلنا هذا دليل على فضيلة جبريل، ولهذا أكل جبريل عليه السلام بأعظم مهمة وكل الله بها ملكا من الملائكة. نعم.
الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم، تؤخذ من قوله: فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا.
نعم.
التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله، لقوله: أخذت السماوات منه رجفة.
نعم.
أي لأجله تعظيما لله.
نعم.
العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي حيث أمره الله، أي لا أحد يتولى إيصال الوحي
لا أحد يتولى إيصال الوحي
غير جبريل حتى يوصله إلى حيث أمره به، لأنه الأمين على الوحي.
نعم، ولهذا نزل على جميع الأنبياء والمرسلين بهذا، والموكل لجميع المرسلين وليس للنبي صلى الله عليه وسلم فقط. نعم.
الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين، أي الذين يسترقون ما يسمع في السماوات فيلقونه على الكهان.
نعم.
فيزيد فيه الكهان وينقصون.
نعم.
الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا، وصفها سفيان رحمه الله بأن حرف يده وبدد بين أصابعه
وجعل بعضا على بعض هكذا. نعم.
الثالثة عشرة إرسال الشهب، يعني التي تحرق مسترق السمع، قال تعالى: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين.
نعم.
الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه.
نعم.
الخامسة عشرة
لحكمة الله سبحانه وتعالى، وإلا فالله على كل شيء قدير، ولو شاء الله ما استرق أحد شيئا، ولكن هذا ابتلاء وامتحان. نعم.
الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان.
نعم. وهذا للكلمة يسمعه. نعم.
لأنه يأتي بما سمع من السماء ويزيد عليه، وإذا وقع ما في السماء صار صادقا. قال الشيخ: اعتراض وجوابه: كيف يسمع المسترقون الكلمة وعندما يسأل الملائكة جبريل يجيبون بقال الحق فقط.
يجابون بقال الحق فقط، هذا الإرادة ذكرناه لما قال الشيخ بأنهم قالوا قال الحق، وهو أمين على هذا الوحي وأمين على هذا الشيء، فلم يخبر، فكيف يستمعون الكلمة من مفردات الأمور ويبلغونها إلى الكاهن، والذي قالوا هنا قال الحق. نعم.
والجواب أن الوحي لا يعلمه أهل السماء، بل هو من الله إلى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمور القدرية التي يتكلم الله بها فليست خاصة بجبريل، بل ربما يعلمها أهل السماء مفصلة ثم يسمعها مسترق السمع.
نعم. الوحي الذي ينزل به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الأنبياء هذا ما يعلمه أحد، لأن الله يتكلم به وجبريل يسمعه، ولا يسمعه غير جبريل، ثم ينزل به إلى الأنبياء. إنما هذا متعلق بالأمور القدرية الكونية التي يتكلم الله بها، فليست خاصة بجبريل، بل ربما يعلمها أهل السماء مفصلة ثم يسمعها مسترق السمع. نعم.
السادسة عشرة كونه يكذب معها 100 كذبة، أي يكذب مع
الكذب، لابد أن تكون هناك مفردات ذكرت فسمعها الشيطان ثم شيطان يلقى إلى من بعد. وهذه هي الأمور القدرية مما يشاء الله سبحانه وتعالى أن يسمعه أهل السماوات، ثم يسترق الشيطان ذلك فينزلون بها إلى الكهان.
السادسة عشرة كونه يكذب معها 100 كذبة، أي يكذب مع الكلمة التي تلقاها من المسترق. وقوله 100 كذبة هذا على سبيل المبالغة كما سبق، وليس على سبيل التحديد.
نعم.
السابعة عشرة أنه لم يصدق إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
نعم. أي أن سبب تصديق الناس له أنه صدق في كلمة، فقالوا إذن هو صادق في كل كلمة، ومن هنا تبرر الضلالات وتمرر أنه يصدق المر، يصدق في الكلمة. نعم.
وأما ما قاله من عنده فهو تخرص، فالكلمة التي سمعها تصدق، والذي يضيفه كله كذب يموه به على الناس.
نعم.
الثامنة عشرة قبول النفوس
الكلمة. نعم. ثمانية عشرة
قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة.
سبحان الله، مئة دل على كذبه، ولكنهم قبلوا هذه المئة من أجل كلمة الحق. السبب ما هو؟ قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. إنما نفوس أهل الحق لا تقبل أي كلمة إلا بشاهدي عدل، ما يقبلون ولا يضحك عليهم، يتكلم المحاضرة كاملة ثم يقرر من طرف خفي باطلا، فلا يغتر أهل السنة بهذا، إنما يقولون كلامك هذا باطل أو كلامك هذا مخالف أو إلى آخره، ما يغترون ولا يضحك عليهم ولهذا حكموا على أهل البدع بهذا، فأهل البدع يتفاوتون عندهم، ليست المعتزلة كالجهمية ولا الأشاعرة كالمعتزلة، ومع ذلك أعطوا كل واحد من هذه الطوائف ما يستحقه، ولم يغتروا مثلا بوجود الحق عند الأشاعرة في بعض الأمور، لم يغتروا بذلك ومرروا باطلهم، لا، بل وقفوا عند كل شيء. إنما النفوس التي مهيئة لهذا هي التي تقبل الباطل الكثير مع كلمة الحق. نفوس، فهناك نفوس مهيئة لقبول الحق ولا تقبل سواه، هناك نفوس مهيئة لقبول الباطل وتغتر بهذا. نعم.
وهذا صحيح وليس صفة عامة لعامة الناس، بل لأهل الجهل والسفه.
نعم.
فهم يتعلقون بالكاهن من أجل صدقه مرة واحدة، وأما 100 كذبة فلا يعتبرون بها. ولا شك أن بعض السفهاء يغترون بالصالح المغمور بالمفاسد، ولكن لا يغتر به أهل العقل والإيمان.
تمام. لا يغتر به أهل العقل والإيمان، ما يغترون به. نعم.
ولهذا لما نزل قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، تركهما كثير من الصحابة اعتبارا بالموازنة، والعاقل لا يمكن إذا وزن بين الأشياء أن يرجح جانب المفسدة، فهو وإن لم يأتي الشرع بالتعيين يعرف ويميز بين المضار والمنافع
التي مرجعها إلى العقل. نعم.
التاسعة عشرة كونهم يتلقى بعضهم.
إذن ما هي النفوس التي تقبل الباطل المهيئة لذلك؟ المهيئة لذلك. نعم.
كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها.
نعم.
الكلمة هي الصدق، لأنها هي التي تروج بضاعتهم. نعم. لو كانت بضاعتهم كلها كذبة ما راجت بين الناس.
الله المستعان. نعم. هذه مسائل مهمة سبحان الله في معرفة طبيعة الباطل ورواج الباطل، هذه مسائل مهمة بها الإنسان يعرف طبيعة الباطل وكيف يروج. كما قلنا سبحان الله لو كان الكلام كله باطلا لميزه كل أحد، إنما الإشكالية في كلمة حق، تجد خطيب سبحان الله على طريق منحرف ولكن يغلب هذا الانحراف بكلمات حق كثيرة، ثم يغلف ويطرح الكلمة المراد، يدافع عن النبي وهو يحارب ميراث النبي، يدافع عن السنة وهو ينكر خبر الأحاد، تغليف حتى يغتر به من يغتر. نعم.
العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية.
ماذا قال إبليس لآدم عليه السلام وحواء؟ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، قاسم وأقسم إني لكما لمن الناصحين، وقدم وسوسة في ثوب النصيحة وأقسم على الله بذلك وأقسم بالله على ذلك، فدلاهما بغرور. إذا كان هذا صدر من إبليس مع آدم عليه السلام، فكيف بأتباع إبليس مع أبناء آدم عليه السلام؟ نعم.
العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. الأشعرية هم الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، وسموا معطلة لأنهم يعطلون النصوص عن المعنى المراد بها ويعطلون ما وصف الله به نفسه.
يقصد الشيخ أن تعطلهم ناتج عن تحريف، ما يقولون اللهم ليس له يدان، لا، يثبتون لكن مع التحريف، يقول المراد باليد القدرة أو النعمة. فلهذا الشيخ قال لأنهم يعطلون النصوص عن المعنى المراد وذلك بالتحريف، ويعطلون ما وصف الله به نفسه من الأوصاف الحقيقية، ولهم يثبتون سبع صفات ويحرفون الصفات الأخرى، يحرفونها. نعم.
والمراد تعطيل أكثر ذلك، فإنهم يعطلون أكثر الصفات ولا يعطلون جميعها، بخلاف المعتزلة، فالمعتزلة ينكرون الصفات ويؤمنون بالأسماء، هؤلاء عامتهم، وإلا فغلاتهم ينكرون حتى الأسماء. وأما الأشاعرة فهم معطلة اعتبارا بالأكثر، لأنهم لا يثبتون من الصفات إلا سبعة، وصفاته تعالى لا تحصى.
لكن كما قلنا تعطيل من جهة تحريف، يعني المراد باليد القدرة، المراد بالنزول نزول الرحمة وغير ذلك. نعم.
وإثباتهم لهذه السبع ليس كإثبات السلف، فمثلا الكلام عند أهل السنة أن الله يتكلم بمشيئة بصوت وحرف، والأشاعرة قالوا الكلام لازم لذاته كلزوم الحياة والعلم،
يعني صفة ذاتية. نعم.
ولا يتكلم بمشيئة، وهذا الذي يسمع عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، بل هو مخلوق. فحقيقة الأمر أنهم لم يثبتوا الكلام، ولهذا قال بعضهم إنه لا فرق بيننا وبين المعتزلة في كلام الله، لأننا أجمعنا على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق. وحجتهم في إثبات الصفات السبع أن العقل دل عليها، وشبهتهم في إنكار البقية زعموا أن العقل لا يدل عليها.
إذن هؤلاء في إثبات السبع صفات، ومنها الكلام، من الصفات السبع الكلام، فالكلام والإرادة والسمع والبصر والحياة والقدرة والعلم، هذه سبع صفات أثبتوها، إذن هم أثبتوا لكن ليس على طريقة السلف، ولهذا يعود إثباتهم إلى التعطيل. الكلام أثبتوا، لكن عاد إثبات الكلام إلى التعطيل لما أثبتوا كلاما نفسيا قائما بذات الله كالحياة والعلم وكذا، وأما الكلام الذي هو حرف وصوت أنكروا. وكذلك المعتزلة لما أثبتوا الأسماء أثبتوها على خلاف قاعدة أهل السنة، فعاد إثباتوا من الأسماء إلى تعطيلها، لأنهم أثبتوها بلا معاني، أثبتوها علامة مجردة عن المعاني، فعاد إثباتهم أيضا إلى التعطيل. نعم.
والرد عليهم بما يلي: أولا أن كون العقل يدل على الصفات السبع لا يدل على انتفاء ما سواها، فإن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، فهب أن العقل لا يدل على بقية الصفات، لكن
السمع دل عليها
فنثبتها بالدليل السمعي،
هذا من باب التنزل، وإلا فالعقل يدل على سائر الصفات، العقل الصريح ما يخالف النقل الصحيح، ولهذا نقول كل هذه الصفات إنما يثبتها العقل الصريح، وذلك من وجهين: في صفات يثبتها العقل الصريح مثل القدرة والعلم وكذا، هذا إثبات مباشر، وفي صفات لا يدركها العقل من قبل نفسه وإنما ما دار عن نص، وهي صفات الأفعال، الصفات الاختيارية أو الذاتية الخبرية، فهذه لا يثبتها العقل الآن، لكن العقل لا يمنعها، فيكون إثبات العقل لها من جهة أنه لا يمنع ذلك. فإذا أثبت الله، فإذا أثبت الشارع الأصابع عن الله، فالعقل ما يعارض أن يكون الله أصابع على الوجه الذي يليق به. وإلا فهناك صفات يثبتها العقل من جهة العلم والقدرة، فمحال أن يكون الله سبحانه وتعالى غير قدير وغير عالم، لكن ما يقول عقل محال أن يكون بلا أصابع، ما يقول عقل هذا، ده الفارق. لكن لا يحيل العقل هذا، لا يحيل العقل هذا، فيتفق العقل مع النقل، ما عندنا ما ينفي أن يكون له أصابع، وأن يكون له عز وجل قدمان، وأن يكون له سبحانه وتعالى وأن ينزل، وأن يكون الله مستوى على عرشه سواء خاصا، هذا لا يمنع العقل ذلك، لكن لا يثبت العقل ذلك ابتداء، بخلاف صفة العلم والقدرة وغير ذلك، فإن العقل يثبت ذلك، إن العقل مع النقل يثبت ذلك. لهذه الصفات الذاتية الخبرية والصفات الفعلية هذه مدارها على النص على النقل، لكن دور العقل ما هو؟ العقل يؤيد ذلك ولا يحيله، ولا يحيله. نعم. ولهذا ما نقول محال ألا تكون له أصابع ابتداء، لكن نقول محال أن يكون عاجزا، محال أن يكون جاهلا، حاشا سبحانه وتعالى. نعم.
الثاني أنها ثابتة.
ثم أي عقل أثبت السبع صفات ونفى السائر؟ يقولون عقل أثبت، عقل من؟ العقل المتفق عليه أثبت هذه السبع صفات وعطل سائر الصفات، لن تجد إلا عقل الأشاعرة. نعم.
الثاني أنها ثابتة بالدليل العقلي بنظير ما أثبتتم هذه السبع، فمثلا الإرادة ثابتة لله عندهم بدليل التخصيص، حيث إن الله جعل الشمس شمسا والقمر قمرا والسماء سماء والأرض أرضا، وكونه
وهذا لا يكون إلا بإرادة. إذا نسبة الإرادة، لأن كون السماء اختلفت عن الأرض والشمس عن القمر هذا لا يكون إلا بإرادة، فدليل التخصيص كون الخلق ليس على صفة واحدة بل بعضه على صفة بعضه على صفة وكذا، دليل إرادة أن هذا لا يكون إلا بإرادة. نعم.
وكونه يميز بين ذلك معناه أنه سبحانه وتعالى يريد، إذ لولا الإرادة لكانت الدنيا كلها سواء، فأثبتوها لأن العقل دل عليها، فنقول لهم الرحمة لا تمضي لحظة على الخلق إلا وهم في نعمة من الله، فهذه النعم العظيمة من الله تدل على رحمته لخلقه أدل من التخصيص على الإرادة.
نعم. فعلام أثبتتم الإرادة ولم تثبتوا الرحمة، ومعلوم أن الله عز وجل لو لم يرحم الخلق لهلكوا، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك له ومسك فلا مرسل له من بعده. نعم.
والانتقام من العصاة يدل على بغضه لهم، وإثباته وإثابة الطائعين ورفع درجاتهم في الدنيا والآخرة يدل على محبته لهم، أدل على التخصيص من الإرادة.
نعم.
وعلى هذا فقس، فالمؤلف رحمه الله لما كان الأشعرية لا يثبتون إلا سبع صفات على خلاف ما أثبتها مع أهل السنة،
على خلاف في إثباتها مع أهل السنة،
على خلاف في إثباتها مع أهل السنة، جعلهم معطلة على سبيل الإطلاق.
ولهذا يطلق على أشعرة معطلة، ويطلق على أشعرة جهمية أيضا، يطلق عليهم جهمية ويطلق عليهم معطلة. نعم.
وإلا فالحقيقة أنهم ليسوا معطلة على سبيل الإطلاق.
نعم.
الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوفا من الله عز وجل، فيدل على عظمة الخالق جل وعلا، حيث بلغ خوف الملائكة منه هذا المبلغ.
نعم.
الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا، أي تعظيما لله واتقاء لما يخشونه، فتقييد تعظيم الله عز وجل
فتفيد
تعظيم الله عز وجل كالتي قبلها.
نعم. إذن عرفنا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، و أنه يدل على عظمة الباري، وبالتالي يدل على تفرده سبحانه وتعالى بالعبادة، ولأن الآية من أولها أيضا هي التي قطعت عروق الشرك، وذلك أن التعلق بالند إما أن يكون عن طريق أن الند له ملكية على الاستقلال، وإما أن يكون له شراكة، وإما أن يكون له معاونة، وإما أن تكون له شفاعة، وكل ذلك منفي. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآيتين. قال أبو العباس رحمه الله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاه القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة رضي الله عنه له صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد. انتهى كلامه رحمه الله. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف رحمه الله الشفاعة في كتاب التوحيد لأن المشركين الذين يعبدون الأصنام يقولون إنها شفعاء لهم عند الله، وهم يشركون بالله سبحانه وتعالى فيها بالدعاء والاستغاثة وما أشبه ذلك، وهم بذلك يظنون أنهم معظمون لله، ولكنهم منتقصون له لأنه عليم بكل شيء،
يعني لا يحتاج إلى شفعاء ولا إلى وسائط. نعم.
وله الحكم التام والمطلق والقدرة التامة، فلا يحتاج إلى شفعاء. ويقولون إننا نعبدهم ليكونوا شفعاء لنا عند الله، فيقربون إلى الله، وهم ضالون في ذلك، فهو سبحانه عليم وقدير وذو سلطان، ومن كان كذلك فإنه لا يحتاج إلى شفعاء. والملوك في الدنيا يحتاجون إلى شفعاء إما لقصور علمهم أو لنقص قدرتهم فيساعدهم الشفعاء في ذلك، أو لقصور سلطانهم فيتجرأ عليهم الشفعاء فيشفعون بدون استئذان، ولكن الله عز وجل كامل العلم والقدرة والسلطان، فلا يحتاج لأحد أن يشفع عنده، ولهذا لا تكون الشفاعة عنده سبحانه إلا بإذنه لكمال سلطانه وعظمته.
فاتخاذ شفعاء هذا نسبة النقص إلى الله عز وجل، لأن في الدنيا السلاطين والحكام والمسؤولون يحتاجون إلى شفعاء، لأنه لا اطلاع لهم على أمور الناس إلا بمن يرفع الأمور إليهم، لا يحتاجون إلى شفعاء. أما الله عز وجل فهو عليم بكل شيء، بل يعلم السر وأخفى، فما الحاج. الأمر الثاني أن الله نفى الشفاعة إلا بإذنه سبحانه وتعالى، فكيف تأخذون الشفعاء لم يأذن الله بهم؟ نعم.
ثم شفاعة لا يراد بها معونة الله سبحانه وتعالى في شيء مما شفع فيه، فهذا ممتنع كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن يقصد بها أمران هما: إكرام الشافع، وثانيا نفع المشفوع له.
وإلا فالله عز وجل لا ينتفع بالشفاعة، إنما يراد بها إكرام الشافع ونفع المشفوع له. إكرام الشافع وإظهار فضل أهل التوحيد، لأن الله لم يأذن إلا لأهل التوحيد، وهم الذين رضي الله عز وجل قولهم وعملهم. نعم. ولا يشفعون إلا من ارتضى، ففيه إكرام الشافع وفيه نفع المشفوع له وجعل الشفاعة سببا في خروجه من النار. نعم.
والشفاعة لغة اسم من شفع يشفع إذا جعل الشيء اثنين، والشفع ضد الوتر، قال تعالى والشفع والوتر. واصطلاحا التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة،
هذا معنى الشفاعة في الاصطلاح، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، التوسط للغير. ولهذا حينما يقول له حينما يعبد من دون الله ويتخذ بذلك شفيعا، هذه شفاعة شركية لا إشكال في ذلك. طيب ولو قال له ادعو الله لي، فقد وسطه، والشفاعة التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، إذن هذه من الشفاعة الشركية. ولكن الشرك بعضه أعظم من بعض، فكون يعبد من دون الله من أجل أن يتخذه شفيعا هذا شرك أكبر وأقبح النوعين. والنوع الثاني أن يتخذه واسطة عند الله سبحانه وتعالى، يقول له اشفع لي عند الله، ادعو الله لي. أما التوسل الذي هو محرم وليس شركا أكبر، يدعو الله، ولكن يدعو الله بالتوسل بجاه فلان، ولهذا يكون الطلب من الله وليس من الميت، فيقول اللهم أعطني، اللهم ارزقني، اللهم اشفني، اللهم كذا بجاه فلان. يبقى ادعى الله عز وجل ولكن توسل بالجاه. إنما الثاني طلب من الميت يا بدوي اشفع لي عند الله، أول يا بدوي شرك أكبر. لما جعل المسألة مسألة أنها من الشرك الأصغر أو من المحرمات، أو هذه تختلف عن دعوة الند مباشرة، نعم هي تختلف عن دعوة الند مباشرة في تصنيف الشرك فقط، هذا شرك وهذا شرك، لكن هذا أعظم من ذلك، لكن أنه ليس بشرك، هذه هي الشفاعة الشركية. الشفاعة الشركية طلب الوساطة من الغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، ثم إن البدوية ما يسمعك، فهذا شرك في الأسماء والصفات، جعلت له السمع المحيط. نعم.
مثال جلب المنفعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة بدخولها. مثال دفع المضرة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن استحق النار ألا يدخلها.
نعم.
وذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب عدة آيات. الآية الأولى قوله تعالى وأنذر به، الإنذار هو الإعلام المتضمن للتخويف، أما مجرد الخبر فليس بإنذار، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والضمير في به يعود للقرآن كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها، وقال تعالى لتنذر به وذكرى للمؤمنين. وقوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع
يخافون يحشروا، يخافون يحشروا أي يخافون،
وقوله يخافون أن يحشروا أي يخافون مما يقع لهم من سوء العذاب في ذلك الحشر، والحشر الجمع، وقد ضمن هنا معنى الضم والانتهاء، فمعنى يحشرون أي يجمعون حتى ينتهوا إلى الله عز وجل.
نعم.
قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ولي أي ناصر ينصرهم، ولا شفيع أي شافع يتوسط لهم، وهذا محل الشاهد.
نعم.
ففي هذه الآية نفي الشفاعة من دون الله أي من دون
طبعا
إذن.
هذه الشفاعة الشركية، وإلا في الشفاعة الشرعية ثابتة بالسنة. نعم.
ففي هذه الآية نفي الشفاعة من دون الله أي من دون إذنه، ومفهومها أنها ثابتة بإذنه.
نعم.
وهذا هو المقصود، الشفاعة من دونه مستحيلة وبإذنه جائزة وممكنة.
نعم.
أما عند الملوك فجائزة بإذنهم وبغير إذنهم، فيمكن لمن كان قريبا من السلطان أن يشفع بدون أن يستأذن، ويفيد قوله من دونه أي أن لهم بإذنه وليا وشفيعا كما قال تعالى إنما وليكم الله ورسوله.
وهذه شفاعة تكون لعصاة الموحدين، وهذه التي ينكرها المعتزلة وينكرها الخوارج، فينكرونها وأن من دخل النار خلد فيها أبد الأبدين وظهر ظاهرين ولا يخرج منها. نعم.
الآية الثانية قوله تعالى لله الشفاعة مبتدأ وخبر، وقدم الخبر للحصر، والمعنى لله وحده الشفاعة كلها، لا يوجد شيء منها خارج عن إذن الله وإرادته. فأفادت الآية في قوله جميعا أن هناك أنواعا للشفاعة.
نعم.
وقد قسم أهل العلم رحمهم الله الشفاعة إلى قسمين.
الشفاعة مبتدأ، ولله جر ومجرور متعلق بخبر مقدم، قل لله الشفاعة. جميعا يدل على أن الشفاعة أنواع، أي جميع أنواع الشفاعة كلها لله. بمعنى ماذا؟ كيف لله مع أنه ثبت شفاعة الأنبياء والملائكة والمؤمنين وكذا أنها بإذن الله، فعادت إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقد قسم أهل العلم رحمهم الله الشفاعة إلى قسمين رئيسيين، هما القسم الأول الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أنواع. النوع الأول الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي وعده الله، فإن الناس يلحقهم يوم القيامة في ذلك الموقف العظيم من الغم والكرب ما لا يطيقونه، فيقول بعضهم لبعض اطلبوا من يشفع لنا عند الله، فيذهبون إلى آدم أبي البشر فيذكرون من أوصافه التي ميزه الله بها أن الله خلقه بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء، فيقولون اشفع لنا عند ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، فيعتذر لأنه عصى الله بأكله من الشجرة. ومعلوم أن الشافع إذا كان عنده شيء يخدش كرامته عند المشفوع إليه فإنه لا يشفع لخجله من ذلك، مع أن آدم عليه السلام قد تاب الله عليه واجتباه وهداه، قال تعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، لكن لقوة حيائه من الله عز وجل اعتذر. ثم يذهبون إلى نوح عليه السلام.
العلة لماذا قال آدم عليه السلام ذلك مع أن الله معناه قد تاب وتاب الله عليه، يعني لم يعد عنده ذنب، قال لقوة حيائه من الله اعتذر، لأن مقام الأنبياء مقام رفيع، حتى ولو تاب وقبل الله عز وجل توبته. هذه مسألة مهمة. وكذلك كل نبي من الأنبياء يذكر شيئا فهو ليس محل مؤاخذة عنده، لأنه إما كان معصية فتاب أو غير ذلك، ولكن لقوة حيائه من الله عز وجل. نعم.
ثم يذهبون إلى نوح ويذكرون من أوصافه التي امتاز بها بأنه أول رسول أرسله الله إلى الأرض، فيعتذر بأنه سأل الله ما ليس له به علم حين قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ثم يذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيذكرون من صفاته ثم يعتذر بأنه كذب 3 كذبات لكنها حق حسب مراده. ثم يذهبون إلى موسى صلى الله عليه وسلم فيذكرون من أوصافه ما يقتضي أن يشفع، لكنه يعتذر بقتل نفس لم يؤمر بقتلها، وهي نفس القبطي حين استغاثه الإسرائيلي فوكز موسى القبطي فقتله فقضى عليه.
نعم.
ثم يذهبون إلى عيسى عليه السلام فيذكرون من أوصافه ما يقتضي أن يشفع،
معنا أيضا تاب من ذلك ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه الغفور الرحيم. نعم.
ثم يذهبون إلى عيسى عليه السلام فيذكرون من أوصافه ما يقتضي أن يشفع فلا يعتذر بشيء، لكن يحيل إلى من هو أعلى مقاما فيقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر عذرا يحول بينه وبين الشفاعة، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيشفع إلى الله.
العلة ماذا؟ أن هذا مقام عظيم، فأحال عيسى عليه السلام إلى من هو أعلى منه. نعم.
فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيشفع إلى الله عز وجل ليريح أهل الموقف. الثاني شفاعته،
وهذه شفاعة اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم وليست لأحد، وهي المقام المحمود الذي أتاه الله عز وجل، والمذكور في الآية صار ذلك السلف. ومن المقام المحمود أيضا ما تواتر عند أهل السنة نقله من إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، فهذا ثابت وهذا ثابت ولا تعارض ولا تعارض، فإن المقام المحمود هو الشفاعة، وإن المقام المحمود إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش. هذا وإن لم يثبت فيه حديث صحيح من جهتي الإسناد إلا أن الأمة قد تلقت أثر مجاهد في هذا بالقبول. ومجاهد هو ممن فسر المقام المحمود في الآية بالشفاعة، ففسر المقام بالشفاعة وفسر كذلك وذكر أيضا إجلاس النبي، ولهذا ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى أشار إلى أنه لا تعارض بين إجلاس النبي على العرش وبين ثبوت الشفاعة له والشفاعة العظمى، فهذان مقامان محمودان ثابتان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اشتد أهل السنة والجماعة في النكير على من أنكر إجلاس النبي على العرش، وليس كما يقال من باب إثبات العلو، لا، العلو له أدلة كثيرة، ولا ينافح أهل السنة والجماعة عن هذا الدليل الخاص الذي لم يثبت، إذا لم يكن ثابتا لا ينافح أهل السنة عنه، ويعدون من أنكره من الجهمي، ونص على ذلك وعلى رأسهم أئمة الحديث، فدل هذا على أن هذا الأثر متلقى بالقبول، والمتلقى بالقبول أعلى الآثار إسنادا، ولهذا لا يعارض بالإسناد الضعيف الموجود في الكتب، فإن إسناد الأمة أعظم من هذا، فلا تزال الأمة تتلقى هذا حتى قبل عصور التدوين وعصور الإسناد. نعم
شيخنا، بعض الأشاعرة بطانية في أهل السنة بسبب هذا الأثر، فيقول يعني في محاضرة له عن أهل السنة أنهم يقولون أن الله يجلس على العرش كما أجلس أنا الآن، وسايب حتة جنبه عشان يقعد عليها النبي يوم القيامة.
هذا من عنده، هذا من عندي. إحنا ما نقتصر نحن على الثابت، ونقول هل أنت تثبت أصلا ربا على العرش من غير إجلاس النبي؟ هو يثبت ربا على العرش من غير إجلاس النبي؟ ما يثبت رغم الآيات في ذلك وإجماع أهل السنة على هذا، إذن ما يثبت، إذن الأصل ما يثبته، وهو علو الرب سبحانه وتعالى على العرش من غير إجلاس، فكيف للأشعري أن يثبت إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ فهو ينكر الأصل أصلا، ويعتبر أن أن علو الله عز وجل على عرشه واستواء الله على عرشه أنه يلزم من ذلك التجسيم، وأن هذا شأن الأجسام، وأن العرش يحيط به، ويقول هذا لزم حاجة الله للعرش وغير ذلك، فهو لا يثبت الأصل أصلا. نعم. وبعد الناس عندنا هم أهل السنة، إنما هؤلاء يفضح أمرهم عند مثل هذه النصوص، لكن البعض من أهل السنة ليثبت الصفة ويثبت كل شيء اعتمد في الكري لهذا من جهة الحديثية، يعني عنده أن الصفات تثبت على العين والرأس لكن بالأدلة الصحيحة، فمثل هذا الحديث لا، هذا الأثر إسناده ضعيف، ولا وبالتالي لا يثبت ما جاء فيه لكونه ضعيف، فهم يعظمون الصفة ويثبتون صفة العلو لله عز وجل، ولكن هذا المورد الخاص يقولون فيه بأنه لم يثبت فيه الدليل الخاص، ولهذا المبحث هنا هم جعلوا مبحثا حديثيا فقط، وهذا غلط، غلط من جهة حديثية ثم غلط من جهة عقدية، فلهذا تعلقان، تعلق عقدي وهو أن أهل السنة والجماعة قد استدلوا بهذا على الجميع وردوا عليهم، فلا بد أن نثبت ما أثبتوه على وجه خاص في هذا، كما أثبت القديم بأثر ابن عباس مع أن فيه ضعفا، فإننا نثبت ما أثبته أهل السنة والجماعة في معارضة أهل البدع، هذا من جهة. من جهة حديثية لابد أيضا أن نوقن أن أهل السنة والجماعة لا يثبتون إلا الثابت، لأن هذا باب غيبي، لكن غاية ما فيه أن الحديث المقبول له صفات، منها ما كان برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير جذر وعلة، ومنها ما تواتر في الأمة وما اشتهر في الأمة وتلقي بالقبول، فهذا أيضا يغني عن الإسناد ولو لم يكن له إسناد، ولهذا أهل الصنعة قالوا مثلا شهرته تغني عن إسناده، وهذا متواتر في الأمة، فهذا من جهة حديثية لابد أن ينضاف إلى طالب العلم، إذا نفيت أنت هذا النوع من الأحاديث فقد نفيت جملة قررتها الأمة وهي ثابتة عند الأمة، وثبتت عند الأمة الاستدلال بهذا، الاستدلال بهذا. نعم.
الثاني شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها لأنهم إذا عبروا الصراط ووصلوا إليها وجدوها مغلقة فيطلبون من يشفع لهم فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله في فتح أبواب الجنة لأهلها، ويشير إلى ذلك قوله تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، فقال وفتحت فهناك شيء محذوف أي وحصل ما حصل من الشفاعة وفتحت الأبواب، أما النار فقال فيها حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها الآية.
نعم.
الثالث شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، وهذه مستثناة من قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا،
لأن هذا في الكافر وأبو طالب كافر، كيف انتفع بالشفاعة هذه؟ فهو انتفاع ليس بإخراج من النار، فإنه لا يخرج من النار كافر أبدا، وإنما هذا في التخفيف إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وذلك لما كان لأبي طالب من نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاع عنه وهو لم يخرج من النار، لكن خفف عنه حتى صار والعياذ بالله في ضحضاح من نار وعليه نعلان منها يغلي منهما دماغه. وهذه الشفاعة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا أحد يشفع في كافر أبدا إلا النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني ولو كان بالتخفيف. نعم، لأن الله قال ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قرب، والنبي استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، لكن هذا خاص من النبي في أبي طالب ليس في كل كافر. نعم.
ومع ذلك لم تقبل الشفاعة كاملة وإنما هي تخفيف فقط.
إيه نعم.
قال العلامة العثيمين القسم الثاني الشفاعة العامة،
إذا هنا ذكر الشفاعة الخاصة المتعلقة بالشفاعة العظمى والشفاعة في دخول الجنة لأهل الجنة والشفاعة في أبي طالب. القسم الثاني الشفاعة العامة. نعم.
الشفاعة العامة له صلى الله عليه وسلم ولجميع المؤمنين، وهي أنواع. النوع الأول الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، وهذه قد يستدل لها بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، فإن هذه شفاعة قبل أن يدخل النار فيشفعهم الله في ذلك.
نعم، في من يستحق النار ألا يدخلها، ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، وهذه قبل دخول النار. نعم.
النوع الثاني الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، وقد توترت بها الأحاديث وأجمعت عليها الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، واتفق عليها أهل الملة ما عدا طائفتين وهما المعتزلة والخوارج، فإنهم ينكرون الشفاعة في أهل المعاصي مطلقا، لأنهم يرون أن فاعل الكبيرة مخلد في النار ومن استحق الخلود فلا تنفع فيه الشفاعة، فهم ينكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره يشفع في أهل الكبائر ألا يدخلوا النار أو إذا دخلوها أن يخرجوا منها، لكن قولهم هذا باطل بالنص والإجماع.
وهذا المعترك هنا في الشفاعة في من دخل نار من عصاة الموحدين أنه يخرج منها، فالمعتزلة والخوارج ينكرون ذلك. ليه؟ يعني فاعل كبير عندهم مخلد في النار، مخلد في النار ولا يخرج منها، لأنهم يختلفون في الحكم. حينما يحكم الخوارج على مرتكب الكبيرة بالكفر والمعتزلة يجعلون في منزلة بين المنزلتين، لكن في الآخرة متفقون على خلد في النار أخرج منها. نعم.
النوع الثالث الشفاعة في رفع درجات المؤمنين، وهذه تؤخذ من دعاء المؤمنين بعضهم لبعض، كما قال صلى الله عليه وسلم في أبي سلمة اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه، والدعاء شفاعة كما قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. قال الشيخ إشكال وجوابه، فإن قيل أن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه سبحانه فكيف يسمى دعاء الإنسان لأخيه شفاعة وهو لم يستأذن من ربه؟
نعم.
والجواب أن الله عز وجل أمر بأن يدعو الإنسان لأخيه الميت، وأمره بالدعاء إذن وزيادة.
تمام، الشرع أذن بذلك، يبقى هذا إذن. نعم.
وأما الشفاعة الموهومة التي يظنها عباد الأصنام من معبوديهم فهي شفاعة باطلة، لأن الله تعالى لا يأذن لأحد بالشفاعة إلا من ارتضاه من الشفعاء والمشفوع لهم. إذن قوله لله الشفاعة جميعا تفيد أن شفاعة متعددة كما سبق.
نعم.
قال الشيخ الآية الثالثة قوله تعالى من ذا الذي، من اسم استفهام بمعنى
دليل الشفاعة في رفع درجات المؤمنين دليل، وأن هذا إن شاء الله يحصل به قد يحصل به دعاء المؤمنين دعاء النبي أبي سلمة، اللهم اغفر أبي سلمة وارفع درجته في المهدي، وارفع درجته يعني كله درجة فيدعو له برفع درجته. نعم.
استدل كذلك شيخنا بدعاء الرجل لأبيه.
نعم.
باستغفار ولدك لك.
اتباعه بالإيمان، والذين آمنوا اتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم فتلحق الذرية بهؤلاء.
كذلك استغفر الولد للوالد.
أي نعم.
بمعنى قال باستغفار ولدك لك.
نعم.
قال الآية الثالثة قوله تعالى من ذا الذي، من اسم استفهام بمعنى النفي، أي لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه. ذا، هل تجعل ذا اسما موصولا كما قال ابن مالك في الألفية أو لا تصح أن تكون اسما موصولا هنا لوجود الاسم الموصول الذي، الثاني هو الأقرب، وإن كان بعض المعربين قال يجوز أن تكون الذي توكيدا
يعني الذي بعد ذا، من ذا الذي، فيجتمع اسما موصولا، لا فقال الثاني أقرب. نعم.
والصحيح أن ذا هنا إما مركبة مع من أو زائدة للتوكيد، وأيا كان الإعراب فالمعنى أنه لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله.
نعم.
وسبق أن النفي إذا جاء في سياق الاستفهام فإنه يكون مضمنا معنى التحدي، أي إذا كان أحد يشفع بغير إذن الله فأتي به،
يعني هذه أبلغ من أن يكون السياق لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن، من ذا الذي أبلغ، لأن الاستفهام هنا ضمن معنى وأشرب معنى التحدي، النفي الذي يكون بالاستفهام يكون مشربا بالتحدي، من ذا الذي يشفع عنده، أرونا من هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، بدوي، حسين، رسول الله، لا أحد. النبي يقول في حديث الشفاعة فيحد لي حد، هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الباب باب محبوك، سبحان الله. شوف النبي وهو حي وقد أعطاه الله الشفاعة وحمده الأولون والآخرون، ومع ذلك فيحد لي حد، فكيف تطلبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته وتقول يا رسول الله اشفع لي، اشفع لي؟ هذا إذا كان حيا وتسأله أن يدعو الله لك وأن يستغفر الله لك، نعم كما قال سبحانه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أما بعد موته لا، ولهذا نحن نصلي على رسول الله صلاتنا على أي متى من الأموات، يعني لم يرد دليل أن الدعاء لرسول الله في الجنازة أو صلاتنا على رسول الله تختلف عن أي صلاة أخرى، إنما نقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه، وهكذا كما نقول في سائر الصلوات، فإن النبي نسلم عليه وندعو له بالسلامة وندعو له في الجنازة وهكذا، ولم يرد الطلب من النبي، إنما ورد الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك سؤال الله له الوسيلة، كذلك الصلاة عليه، نسأل الله أن يثني عليه، وهكذا كل هذا إنما ومنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من رسول الله لنا لا يوجد شيء أبدا ولا دليل، كيف بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فليست هناك أدلة على مسألة من المسائل مثل مسألة التوحيد، ولهذا القرآن كله توحيد كما قال العلماء، كل القرآن توحيد، كل القرآن توحيد، ومع ذلك شوف جل المسلمين يركب سيارته يا أم العواجيز يا ست شلا يا سيدي فلان، موالد كل يوم. نعم.
قوله عنده ظرف مكان وهو سبحانه في العلو، فلا يشفع أحد عنده ولو كان مقربا كالملائكة المقربين إلا بإذنه الكوني، والإذن لا يكون إلا بعد الرضا.
ولهذا عنده من أدلة علو الله عز وجل. نعم.
وأفادت الآية أنه يشترط لشفاعة إذن الله فيها لكمال سلطانه جل وعلا، فإنه كلما كمل سلطان الملك فإنه لا أحد يتكلم عنده ولو كان بخير إلا بعد إذنه، ولذلك يعتبر اللغط في مجلس الكبير إهانة له، ودليلا على أنه ليس كبيرا في نفوس من عنده. كان الصحابة رضي الله عنهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار وعدم الكلام، إلا إذا فتح الكلام فإنهم يتكلمون رضي الله عنهم.
نعم
شيخنا، حديث استغفار ولدك لك عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة، فيقول يا رب أن لي هذه، فيقول باستغفار ولدك لك.
اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارفع درجتهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم. نعم.
الآية الرابعة،
الله رحيم أو ولد صالح يدعو، أو ولد صالح يدعو له، وهذا من الانتفاع بعمل الغير الذي ورد الدليل بأنه ينتفع به. نعم.
الآية الرابعة قوله تعالى وكم من ملك، كم خبرية للتكثير، والمعنى ما أكثر الملائكة الذين في السماء، ومع ذلك لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بعد إذن الله ورضاه.
هذا وهم ملائكة يسبحون الليل والنهار، فكيف بمن دونهم. نعم.
قوله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فلشفاعة شرطان، هما الإذن من الله لقوله أن يأذن الله، ثانيا رضاه عن الشافع والمشفوع له لقوله ويرضى، وكما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا بد من إذنه تعالى ورضاه عن الشافع والمشفوع له إلا في التخفيف عن أبي طالب، وقد سبق ذلك.
نعم. هذا الكلام الحمد لله يمشي معنا سهل، لكن سبحان الله عند القبوريين تضيق صدرهم، يحرقون هذه الكتب لو تمكنوا منها، والله لو تمكنوا من هذه الكتب لحرقوا، لأنها تخالف أهواءهم ويعيشون على أوهام أن هؤلاء الأموات ينفعون وأن لهم جاها عند الله يعطى به العبد وكذا. شوف حتى القبورون يجعلون الاستشفاع بدعاء العباس استشفاعا برسوله، لأن لماذا العباس هو عم رسوله؟ إذن هناك علاقة، عاد الأمر إلى الاستشفاع برسوله. شوف سبحان الله، شوف كيف إبليس يوحي إليهم، وأن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوك. نعم.
قوله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فلشفاعة شرطان هما الإذن. قال وهذه الآية في سياق بيان بطلان
الألوهية. ولهذا الحقيقة يا أخواني، يعني توفيق الله للشيخ محمد بن عبد الوهاب وإمام الدعوة، توفيق غريب، هؤلاء حملوا هما ليس سهلا، والله يا أخواني سبحان من أعطى هؤلاء القدرة وأعنهم وفقهم، يعني قاموا في الأم مقام الأنبياء سبحان الله، أرض تحاربهم من قبوريين ومن حكام حتى حصل ما حصل. شوف صاحب كتاب تيسير عز الحميد الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب يقتل على أيدي إبراهيم باشا ابن محمد علي سبحان الله.
وهذه الآية في سياق بيان بطلان ألوهية اللات والعزى. قال تعالى بعد ذكر المعراج وما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم فيه لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أي العلامات الدالة عليه عز وجل، فكيف به سبحانه، فهو أكبر وأعظم. ثم قال فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وهذا استفهام للتحقير، فبعد أن ذكر الله هذه العظمة قال أخبروني عن هذه اللات والعزى ما عظمتهما، وهذا غاية في التحقير. ثم قال ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أم للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى، وكم من ملك. الآية.
نعم.
فإذا كانت
وهذا يبطل قصة الغرانيق، لأن مضمون قصة الغرانيق تنافى مع السياق، وإن شفاعتهن لترتجى، تلك الغرانيق العلى وأن شفاعتهن لترتجى، كيف؟ مع أن الله يقول سبحانه وتعالى فرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر والأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا، أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني عن الحق شيئا. هذا يتنافى مع مقام منات واللات والعزى، لو كان لهم مقام بحيث إن شفاعتهن لترتجى. فهذه القصة لا إسناد لها صحيح يثبت بها، فكلها أسانيد ضعيفة لا تثبت، وكذلك من جهة المعنى ففيها النكارة العظيمة. حتى ولو قلنا بأن الشيطان هو الذي نطق وليس النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سمع الناس ووقعوا في هذا الوهم، حتى ولو كان، فإن المقام مقام عظيم، وهل النبي جاء بأعظم من هذا تحذيرا من الشرك؟ نعم.
فإذا كانت الملائكة وهي في السماوات في العلو لا تغني شفاعتهم إلا بعد إذنه تعالى ورضاه، فكيف باللات والعزة وهي في الأرض؟ ولهذا قال: وكم من ملك في السماوات، مع أن الملائكة تكون في السماوات وفي الأرض، ولكن أراد الملائكة التي في السماوات العلى وهي عند الله سبحانه، فحتى الملائكة المقربون حملة العرش لا تغني شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
نعم.
الآية الخامسة قوله تعالى: قل ادعوا الأمر في قوله ادعوا للتحدي والتعجيز، وقوله ادعوا يحتمل معنيين هما: أحضروهم، ثانيا أدعوهم دعاء مسألة، فلو دعوهم دعاء مسألة لا يستجيبون
يعني
لهم.
نعم، أحضروهم، قل ادعوا، هذا تحدي، قل ادعوا الذين زعمتم فليأتوا، أو ادعوهم دعاء مسألة. نعم، ادعوهم من دون الله.
فلو دعوهم دعاء مسألة لا يستجيبون لهم، كما قال تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يكفرون يتبرؤون. ومع هذه الآيات العظيمة يذهب بعض الناس يشرك بالله ويستنجد بغير الله، وكذلك لو دعوهم دعاء حضور لم يحضروا، ولو حضروا ما انتفعوا بحضورهم. قوله: لا يملكون مثقال ذرة، واحدة الذر وهي صغار النمل، ويضرب بها المثل في القلة. قوله: مثقال ذرة، وكذلك ما دون الذرة لا يملكونه، والمقصود بذكر الذرة المبالغة، وإذا قصد المبالغة بالشيء قلة أو كثرة فلا مفهوم له.
يعني ليس أنه إن كان أقل من الذرة ملك، لا، ما يملك لو كان أقل من الذرة، هذا لا مفهوم له. نعم.
فالمراد الحكم العام، فمثلا قوله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فليغفر الله لهم، أي مهما بالغت في الاستغفار.
نعم.
ولا يرد على هذا
وليس إذا استغفرت أكثر من 70 غفر له، هذا لا مفهوم له. إذن قاعدة مفهوم المخالفة، قول مفهوم المخالفة وعليه جمهور العلماء خلافة للأحناف، لا يعمل به في كل شيء، إنما هناك أشياء تخرج عن مفهوم المخالفة، مثل لو خرج ما خرج أغلب، كقول الله سبحانه وتعالى: وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، التي دخلتم بهن هذا قيد أغلبي، وإلا فالربيبة وهي بنت الزوجة دخل كانت في حجر الرجل أو ليست في حجره فإنها محرمة عليه، طالما دخل على الأم حرمت عليه الربيبة سواء كانت في حجره أو ليست في حجره. يبقى يقال هذا أغلبي، وربائبهم كانت في حجوركم، لأن الغالب أن البنت تكون مع أمي، هذا هو الغالب. كذلك أيضا إذا خرج مخرج التكثير: استغفر له والاستغفر له، أنت استغفر له 70 مرة، مثل ما تقول واحد: لو جئتني 70 مرة لن أعصيك، ليس معناه أنه إذا جاءك 71 أعطيته، إنما هذا تريد أن تنفي هذا الأمر. كذلك قول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان من عند غير الله، هل معناه إذا كان من عند الله نجد فيه اختلافا لكن قليل؟ نعم.
ولا يرد على هذا أن الله تعالى أثبت ملكا للإنسان، لأن ملك الإنسان قاصر وغير شامل ومتجدد وزائل، وليس كملك الله عز وجل،
ولأنه ليس استقلالا، هذا من الله. الإنسان ما يملك شيئا عن الاستقلال، لو شاء الله ما ملكت شربة ماء، هذا بإقدار الله لك وتهيئة الله لك وتقديره سبحانه وتعالى لك. نعم.
قوله وما لهم فيهما من شرك أي ما لهؤلاء الذين تدعون من دون الله فيهما أي في السماوات والأرض من شرك أي مشاركة أي لا يملكونه انفرادا ولا مشاركة. وقوله من شرك مبتدأ مؤخر دخلت عليه من الزائدة لفظا لكنها للتوكيد معنا، وكل زيادة لفظية في القرآن فهي زيادة في المعنى.
نعم.
وأتت من للمبالغة في النفي وأنه ليس هناك شرك لا قليل ولا كثير.
نعم.
قوله وما له منهم من ظهير الضمير
يعني
فيه
يعني هذه أبلغ، حينما تأتي نكرة مسبوقة بمن هذه أبلغ، ولهذا قال سبحانه ما يلفظ من قول، ما يلفظ من قول إلى دليل قول، يعني أي قول أدنى شيء لست منهم في شيء. نعم.
قوله وما له منهم من ظهير الضمير فيه وما له يعود إلى الله تعالى، وفي منهم يعود إلى الأصنام أي ما لله تعالى من هذه الأصنام ظهير. ومن حرف جر زائد وظهير مبتدأ مؤخر بمعنى معين، كما قال تعالى قل إن اجتمعت.
نعم.
كما قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي معينا. وقال تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير أي معين، أي ليس لله معين يعينه في أفعاله، وبذلك ينتفي عن هذه الأصنام كل ما يتعلق به العابدون، فهي لا تملك شيئا على سبيل الانفراد ولا المشاركة ولا الإعانة، لأن من يعينك وإن كان غير شريك لك يكون له منة عليك، فربما تحابيه في إعطائه ما يريد. فإذا انتفت هذه الأمور الثلاثة لم يبق إلا الشفاعة، وقد أبطلها الله بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فلا تنفع عند الله الشفاعة لهؤلاء لأن هذه الأصنام لا يأذن الله لها، فانقطعت كل الوسائل والأسباب للمشركين. وهذا من أكبر الآيات الدالة على بطلان عبادة الأصنام، لأنها لا تنفع عابديها لا استقلالا ولا مشاركة ولا مساعدة ولا شفاعة، فتكون عبادتها باطلة. قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة حتى ولو كان المدعو عاقلا لقوله من ولم يقل ما. ثم قال تعالى وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وكل هذه الآيات تدل على أنه يجب على الإنسان قطع جميع تعلقاته إلا بالله عبادة وخوفا ورجاء واستعانة ومحبة وتعظيما، حتى يكون عبدا لله حقيقة، يكون هواه وإرادته وحبه وبغضه وولاؤه ومعاداته لله وفي الله، لأنه مخلوق للعبادة فقط. قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أي لا نأمركم ولا ننهاكم، إذ لو خلقناكم فقط للأكل والشرب والنكاح لكان ذلك عين العبث، ولكن هناك شيء وراء ذلك وهو عبادة الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا.
نعم.
وقوله إلينا
أيحسب الإنسان أن يترك سدى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالله خلقنا لغاية عظيمة هي عبادته، وأعظم العبادة التوحيد. نعم.
وقوله إلينا لا ترجعون أي وحسبتم أنكم إلينا لا ترجعون فنجازيكم، إذا كان هذا هو حسبانكم فهو حسبان باطل.
نعم.
قال الشيخ رحمه الله قوله قال أبو العباس هو شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله يكنى بذلك ولم يتزوج، لأنه كان مشغولا بالعلم والجهاد وليس زاهدا في السنة.
انتبهتم التنبيه لهذا، ليس زهدا في السنة، نترك الزواج لكونه أفضل، لا، لكونه انشغل بمقامات وابتلاءات وسجن وغير ذلك، فانشغل بذلك عن الزواج. والإنسان قد يتأخر في الزواج لأمر هو عنده أهم، وهذا لا إشكال فيه. أما أن يزهد الإنسان في الزواج رغبة عن السنة فإن هذا يكون من جهله، ولهذا جعل الشارع الزواج من سنن المرسلين وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فمن عزف عن الزواج تقربا إلى الله فهذا جاهل، تقرب إلى الله بما لم يشرع الله، فنبه الشيخ هنا قال وليس زاهدا في السنة، هذا ليس زهدا في السنة. نعم.
مات رحمه الله سنة 28 و700 وله 67 سنة وعشرة أشهر.
نعم.
قوله
وكان في آخر حياته مسجونا وخرج من السجن على المقبرة، مما دل على أن السنة تحتاج إلى جهاد وابتلاء والإنسان يوطن نفسه على الصعاب. نعم. لكن ما عند الله خير وأبقى لشيخ الإسلام فيما نحسبه، والله حسيب. يكفي ثناء أهل الحق عليه في كل العصور، يكفي أنه مستفيد إن شاء الله من كل سلفين على وجه الأرض بعده، لأنه ما من أحد سلفي إلا ومن أعظم أبواب علمه ما تعلم من شيخ الإسلام، تقعيدات شيخ الإسلام وتأصيلات شيخ الإسلام وردود شيخ الإسلام. من هو الذي ما استفاد من شيخ الإسلام؟ من هو طالب علم سلفي؟ أحمد، محمد، أحمد، ما في أحد، ابن باز، المعلمي الألباني، ما في أحد بعد شيخ الإسلام إلا وقد استفاد، لكن بين مقل ومستكثر. نعم.
قوله فنفى أن يكون لغيره ملك، أي لغير الله، في قوله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قوله أو قسط منه، في قوله وما لهم فيهما من شرك. قوله أو يكون عونا لله، في قوله تعالى وما له منهم من ظهير بدون استثناء. قوله ولم يبق إلا الشفاعة فبينها لا تنفع،
يعني ما له منهم من ظهير، أي ظهير، هذا لا يستثنى شيء أبدا. نعم. ما أحد عاون الله في خلقه للمخلوقات. نعم.
قوله لم يبق إلا الشفاعة فبيننها لا تنفع إلا من أذن له، من أذن له الرب، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ومعلوم أنه لا يرضى هذه الأصنام لأنها باطلة، وحينئذ فتكون شفاعتها منتفية،
بل هي وما ومن عبدها في النار حسب جهنم. نعم.
وعلم أن شرك المشركين في السابق كان في عبادة الأصنام، أما الآن فهو في طاعة المخلوق في المعصية، فإن هؤلاء يقدسون زعماءهم أكثر من تقديس الله إن أقروا به، فيقال لهم إنهم بشر مثلكم خرجوا من مخرج البول والحيض، وليس لهم شرك في السماوات ولا في الأرض، ولا يملكون الشفاعة لكم عند الله إذن فكيف تتعلقون بهم؟ حتى إن الواحد منهم يركع لرئيسه أو يسجد له كما يسجد لرب العالمين، والواجب علينا نحو ولاة الأمور طاعتهم، وطاعتهم من طاعة الله وليست استقلالا، أما عبادتهم كعبادة الله فهذه جاهلية وكفر.
وهذا نوع يعني ذكره الشيخ، وإلا فعبادة الأصنام ما زالت موجودة وإن لم تكن هي المنتشرة، إنما عبادة الأموات. يا ليت الشيخ لفت هذا قبل ما يقول طاعة المخلوق في المعصية، لا، أعظم من ذلك عبادة الأموات. الشيخ يقول وأعلم أن شرك المشركين في السابق كان في عبادة الأصنام، أما الآن فهو في طاعة المخلوق في المعصية، لا، أعظم منه. نعم يوجد نوع من هذا، يوجد نوع مما ذكره شيخ الإسلام، ولكن أعظم من علم العثيمين، ولكن أعظم من ذلك شرك الأموات من الصالحين والأولياء وغير ذلك مما هو موجود مقرر معروف لا تخلو بلد من البلدان. وهناك شرك بالأشخاص إذا أعطاهم حق الله سبحانه وتعالى، إنما إذا أطاع في معصية فقط، يعني أطاع في معصية الهوى، هذه معصية من المعاصي، هذه معصية من المعاصي. إنما إذا أعطاه حق التشريع ورأى طاعته في مخالفة النص، هذا الذي يخرج من ملة الإسلام. فهذه دون شرك الأموات، والتعلق بالأموات هو كثير في دنيا المسلمين. نعم.
قوله فهذه الشفاعة التي يظنها فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، فالله سبحانه وتعالى نفى أن تنفعهم
أصنام. فدل هذا أن يجوز مثل هذا السياق التي نفاها القرآن، مع أنه نفاها الله في القرآن. فحينما أقول نفى القرآن أو حرم القرآن كذا أو أوجب القرآن، أوجبت السنة، فمثل هذا جائز، هذا السياق جائز. نعم.
فالله سبحانه وتعالى نفى أن تنفعهم أصنامهم، بل قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. حتى الأصنام لا تنفع نفسها ولا يشفع لها، فكيف تكون شافعة؟ بل هي من النار وعابدوها. بل هي في النار وعابدوها. قوله وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه، أي وكما أخبر، فالواو عاطفة ويجوز أن تكون استئنافية. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس جاها عند الله، لا يشفع إلا بعد أن يحمد الله ويثني عليه، فيحمد الله بمحامد عظيمة يفتحها الله عليه لم يكن يعلمها من قبل ويطول سجوده، فكيف بهذه الأصنام؟ هل يمكن أن تشفع لأصحابها؟ قوله ارفع رأسك، أي من السجود. قوله وقل يسمع، السامع هو الله، ويسمع جواب الأمر مجزوم. وقوله وسل تعطى، أي سل ما بدا لك تعطى إياه. وتعطى مجزوم بحذف حرف العلة جوابا لسل. قوله واشفع تشفع، وحينئذ يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في الخلائق أن يقضى بينهم. قوله وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك، هذا السؤال من أبي هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد كنت أظن ألا يسألني أحد غيرك عنه لما أرى من حرصك على العلم. وفي هذا دليل على أن من وسائل تحصيل العلم السؤال
والملازمة، لما أرى من حرصك على العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يظن بأبي هريرة خيرا، أبو هريرة رضي الله عنه قد فرض نفسه عند النبي وعند الصحابة، ولهذا الصحابة أقروا له بهذا التقدم. والنبي قال قد كنت أظن أن لا يسألني أحد غيرك عنه يا أبو هريرة لما أرى من حرصك على الحديث، من حرصك على العلم، من حرصك. رجل يتبع النبي بشبع بطنه، الله أكبر، مثال يا أخواني للهمة العالية. لم يكن عند أبو هريرة دنيا يحرص عليه، ولهذا قال كما في الصحيحين إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آياتين في كتاب الله ما حدثت حديثا. إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى، وذكر الآيتين، وإن إخواننا من المهاجرين كان شغلهم كذا، وإن إخواننا من الأنصار كان شغلهم كذا، وإن أبا هريرة كان يتبع النبي بشبع بطن. ما الذي فات أبا هريرة يا إخوان؟ ما فاته شيء، يعني ما ملأ بطن كذا، ما بنى القصور والبيوت، لكن ماذا؟ حفظ وعلم. يا إخواني ما الذي فات شيخ الإسلام ابن تيمية؟ هذا درس لنا، دنيانا زائلة تورث يا إخوان في أولادنا وأبنائنا أما سبحان الله، شوف هذا العلم الذي يبقى، شوف شيخ الإسلام الآن، شوف العثيمين الآن، فين أبناؤه فين علمه؟ هل الشيخ ابن عثيمين ينتفع بأبنائه الآن مثلما ينتفع بهذا العلم؟ لا والله يا إخوان، شوف إحنا بنترحم كم من مجالس على ظهر الأرض تقرأ لابن عثيمين وتستدل بكلام ابن عثيمين، ماذا عسى أن يصنع أبناؤه العثيمين له؟ ماذا عسى؟ وقد ينتفع وتخرج بكتب ابن عثيمين ما لم ينتفع أبناؤه به وهو كان معهم. تخيل لو أنك طالب عند العثيمين أعطاك خصوصية اسكنك في بيتي، متى ما أردت أن تسأل سألت، هذا فضل عظيم. طيب وأبناؤه الذين كانوا معه ما نعرفه، نسأل الله أن يصلحهم يا رب وأن يبارك فيهم، لكن ما نعرف أحد منهم، لا من المشايخ ولا من طلبة العلم حتى، يعني ما رأينا مصنفا لواحد فيهم. نسأل الله أن يبارك فيهم وأن يجعلهم طلبة علم، ولا في أبناء الشيخ ابن باز وهكذا، لكن يحصل الانتفاع بذلك. فأعظم ما يورث عنك هو العلم النافع، علم نافع إلا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أعظم شيء العلم، لأنه نفعه متعدي، يتخرج به الكثير والكثير، تخرج به الكثير والكثير. نعم.
قوله من قال لا إله إلا الله
فتفوت الدنيا ويبقى هذا، مع أن هؤلاء دنياهم أفضل الدنيا، يعني من الأطباء، من الملوك، له حظوة في قلوب عباد الله مثل العثيمين ابن باز الألباني، هؤلاء هم الملوك حقا، هم الملوك حقا، يعني ما تفوتهم دنيا. تخيل لو شيخ ابن عثيمين داخل خارج، راح مصلحة حكومية، راح مكانا، تقدم لخطبة امرأة أو تقدم ابنه لخطبة امرأة، حسبوا أنه ابن عثيمين، محمد صالح العثيمين. يعني إذن دنياهم كانوا أكرم الناس فيه، وكذلك أهل الصلاح وأهل العلم. نعم.
قوله: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وعليه فالمشركون ليس لهم حظ من الشفاعة، لأنهم لا يقولون لا إله إلا الله. قال تعالى:
ولا المنافقون. نعم.
قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال تعالى حكاية عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب.
لأنهم ما قالوها فلهذا لا نصيب لهم. والمنافقون ما ليس لهم فيها نصيب، لأنهم ما قالوها خالصا من قلوبهم ولا يبتغون بها وجه الله. نعم.
والحقيقة أن صنيعهم هو العجاب. قال تعالى: بل عجبت ويسخرون. وقال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم، أي إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. وقوله خالصا من قلبه، خرج بذلك من قالها نفاقا.
نعم.
فإنه لا حظ له في الشفاعة.
لهذا لابد من النظر في لا إله إلا الله من القيود التي جعلها الشارع فيها، وليس مطلق القول. نعم.
فإن المنافق يقول لا إله إلا الله ويقول أشهد أن محمد رسول الله، لكن الله عز وجل قابل شهادتهم هذه بشهادته على كذبهم. قال تعالى: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي في شهادتهم في قولهم إنك لرسول الله، فهم كاذبون في شهادتهم وفي قولهم لا إله إلا الله، لأنهم لو شهدوا بذلك حقا ما نافقوا ولا أبطنوا الكفر. قوله خالصا، أي سالما من كل شوب، فلا يشوبها رياء ولا سمعة، بل هي شهادة يقين. قوله من قلبه، لأن المدار على القلب، وهو ليس معنى من المعاني، بل هو مضغة في صدور الناس. قال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى: فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله.
طبعا صلاح، وصلاح معنوي، والصلاح حسي، والصلاح حسي، ليس أنه ليس به داء حسي من سلامة الشرايين وغير ذلك، إنما أن مراد صلاحه من جهة خلوه من الشبهات والشهوات، فسلامه سلامته معنوية، إلا من أطلع بقلب سليم، أي سالم من الشبهات والشهوات. نعم.
وبهذا يبطل قول من قال إن العقل في الدماغ، ولا ينكر أن للدماغ تأثيرا في الفهم والعقل، لكن العقل في القلب، ولهذا قال الإمام أحمد: العقل في القلب وله اتصال في الدماغ.
نعم. لأن الله قال ماذا؟ ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، قلوب يعقلون بها، فمحل العقل للقلب ولكن له اتصالهم في الدماغ. نعم.
ومن قال كلمة الإخلاص خالصا من قلبه، فلا بد أن يطلب هذا المعبود بسلوك الطرق الموصلة إليه، فيقوم بأمر الله ويدع نهيه. قوله: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص، أي لأن من أشرك بالله قال الله فيه: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قوله: وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع. وحقيقته، أي حقيقة أمر الشفاعة، أي الفائدة منها أن الله عز وجل أراد أن يغفر للمشفوع له، ولكن بواسطة هذه الشفاعة. والحكمة من هذه الواسطة بينها بقوله: ليكرمه وينال المقام المحمود. ولو شاء الله لغفر لهم بلا شفاعة، ولكنه أراد بيان فضل هذا الشافع وإكرامه أمام الناس. ومن المعلوم أن من قبل الله شفاعته فهو عنده بمنزلة عالية، فيكون في هذا إكرام للشافع من وجهين: الأول إكرام الشافع بقبول شفاعته، الثاني ظهور جاهه وشرفه عند الله تعالى. قوله: المقام المحمود، أي المقام الذي يحمد عليه، وأعظم الناس في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مثل ما تريد مثلا تدر مقام، وليكن مثلا أنت مسؤول كبير ولا شيء، أو مثلا رجل لك وجاهة ولبعض الناس عندك حاجة وبلدته فيها طالب علم لا يأبه الناس له، فتقول له أنت مثلا تعرف فلانا، فيقول نعم أعرفه، هذا من جيراننا، فتقول له طيب هاته يعرف بك أو كذا، وتريد أنت أن ترفع قدر هذا الطالب فتجعل الأمر عن طريقي، وأنت تريد أن تعلي درجته وأن تعلي مكانته، مع أنك سوف تفعل هذا الأمر ستفعله، لكن تريد رفع قدر هذا الإنسان. ليه؟ لأن مقرر عند الناس أن طالما أنه قبلت شفاعته أن له ماذا؟ أن له جاه، ولهذا يقال هذا رجل مثلا له جاه عند الكبار، ده ما أعطاني إلا عن طريقي أو كذا، فيكون هذا من باب رفع ماذا؟ من باب رفع درجته. نعم.
قوله المقام المحمود أي المقام الذي يحمد عليه، وأعظم الناس في ذلك.
ولهذا أبو سفيان استدل بما فعله هرقل من الأسئلة التي عرض على أبي سفيان، ثم عن تجاوبه لهذه الأسئلة وقوله لو أعلم أني أخلص إليه وكذا لركبت إليه وغير ذلك، ماذا قال؟ قال أبو سفيان ماذا؟ لقد أمر أمر ابن أبي كبش. نعم، يعني بلغ أمر عظيم أنهابه هرقل. نعم.
قوله المقام المحمود أي المقام الذي يحمد عليه، وأعظم الناس في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل وعده أن يبعثه مقاما محمودا، ومن المقام المحمود أن الله تعالى يقبل شفاعته بعد أن يتراجع الأنبياء أولو العزم عنها، ومن يشفع من المؤمنين يوم القيامة فله مقام يحمد عليه على قدر شفاعته. قوله فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال ما اسم موصول أي التي كان فيها شرك. قوله وقد أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، ومن ذلك قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قوله وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد، أما أهل الشرك فإن الشفاعة لا تكون لهم لأن شفعاءهم هي الأصنام وهي باطلة. وجه إدخال باب الشفاعة في كتاب التوحيد أن الشفاعة الشركية تنافي التوحيد، والبراءة منها هو حقيقة التوحيد.
نعم، فمن أتاها انتفى توحيده، فهذا هذه الشفاعة الشركية التعلق بالأموات وكذا التي تتنافى مع أصل التوحيد. لذا ذكر باب الشفاعة في كتاب التوحيد، ومن أراد السلامة فليكن من الموحدين، فلا يتخذ الأصنام ولا الأموات شفعاء له. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى تفسير الآيات. قال العلامة العثيمين وهي خمس وسبق تفسيرها في محلها. قال الإمام المجدد الثانية صفة الشفاعة المنفية. قال العلامة العثيمين وهي ما كان فيها شرك، فكل شفاعة فيها شرك فإنها منفية.
نعم.
قال الإمام المجدد الثالثة صفة الشفاعة المثبتة. قال العلامة العثيمين وهي شفاعة أهل التوحيد بشرط إذن الله تعالى ورضاه عن الشافع والمشفوع له.
نعم.
قال الإمام المجدد الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. قال العلامة العثيمين رحمه الله وهي الشفاعة في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وقول الشيخ وهي المقام المحمود أي منه.
نعم.
قال الإمام المجدد الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. قال العلامة العثيمين كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وهو ظاهر، وهذا يدل على عظمة الرب تعالى وكمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم،
فإنه لم يبدأ بالشفاعة بطلبها وإنما بدأ بالسجود للرب سبحانه، والله يفتح عليه من وعد محامد شيء لم يفتحه له من قبل، فدل هذا أيضا على أن معالي الأمور إنما يحصل بالثناء على الله وتقديم الثناء والعبودية لله سبحانه وتعالى. لهذا من استقام، لهذا قدرك على قدر استقامتك، على قدر استقامتك، فمن كان لله أقرب وله أعبد وله أخلص وكذا كان في الناس أرفع. نعم.
السادسة من أسعد الناس بها قال العلامة العثيمين هم أهل التوحيد والإخلاص، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ولا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، وليس المعنى لا معبود إلا الله، لأنه لو كان كذلك لكان الواقع يكذب هذا، إذ إن هناك معبودات من دون الله تعبد وتسمى آلهة ولكنها باطلة، وحينئذ يتعين أن يكون المراد لا إله حق إلا الله.
نعم، وليس معناها لا معبود إلا الله، يعني ما في توجد معبودات، يبقى لا معبود حق، لا إله حق. وإذا أردت أن تختبر ما إذا كان الإنسان هذا على التوحيد والمنهج الصحيح أم لا، فسأله. يعني لو لقيت مثلا أنت دكتور متخصص في الشريعة في العقيدة، سأله بس عن معنى لا إله الله، وأنت معه في القطار كده، سأله عن معنى لا إله الله، معنى محمد رسول الله، الإسلام، ما الإيمان، تعرف منهجه من أول إلى آخر. إنما خريج ما أدري قسم عقيدة وفلسفة ورئيس قسم، دعك من هذه الألقاب، بس قل له معنى لا إله الله. ما يجيب عن معنى لا إله الله ولا معنى الإسلام ولا معنى الإيمان ولا معنى شهادة محمد رسول الله كذا، الجواب الصحيح إلا من درس عقيدة السلف ومنهج السلف مباشرة. تجلس مع واحد في الحديث، أنا أعطيك مفاتيحه، واحد في قسم العقيدة سأله عن لا إله الله وسأله عن محمد رسول الله وسأله عن الإسلام والسنة والبدع وهذه الأشياء. طيب واحد محدث مطمطم، هذا رئيس قسم الحديث ما أدري به، سأله بس عن أخبار الأحاد وكذا، قل له خبر الأحاد هل يثبت به عقيدة ولا يثبت به أحكام ولا ولا إلى آخره، فسأله عن هذه المسائل. أستاذ فقه تكلم معه في قضية المذهبية، مذهب الشافعي وأحمد وتقليد المذاهب وغير ذلك، فهناك مفاتيح. نعم،
ولا إله إلا الله تتضمن نفيا وإثباتا، هذا هو التوحيد.
ولهذا أنا أقول اليوم، شوف أصبح اختبار الشيخ قبل ما تجلس عنده سهلا ما يصور. أنا أرى أن الإنسان الآن ما يعذر، خصوصا بعد الفتن هذه، وأن الإنسان خلاص يعني ما صار يغتر بأحد. قبل ما تجلس عند شيخ اختبره، اختبره، تختبر شيخ، اختبر شيخ، الامتحان هذا عند السلف ما في إشكال طالما الوصول إلى الحق، إنما الذي شأنه التنطع وكذا لا، إنما تختبر لتعرف ما عنده على طول مباشرة بعد الدرس، خده على جنب كده وهو نازل يركب سيارته، شيخ احنا عندنا في مصر جماعات وطواف، ايه رأيك انت تنصحني في الوقصة ده عمل ايه وكذا. شيخ بعض الناس عندنا يغلو في مسألة سيد قطب ويبدع ويضلل، طب ما ترى شيخ اظن ارض على طول سريعا، يعني على ما يركب سيارته يكون مخلص نفسك. نعم،
ولا إله إلا الله تتضمن نفيا وإثباتا، هذا هو التوحيد، لأن الإثبات المجرد لا يمنع المشاركة، والنفي المجرد تعطيل محض، فلو قلت لا إله لا إله معناه عطلت كل إله، ولو قلت الله إله ما وحدت، لأن مثل هذه الصيغة لا تمنع المشاركة. ولهذا قال الله تعالى وإلهكم إله واحد، لما جاء الإثبات فقط أكده بقوله واحد. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله، قال العلامة العثيمين لقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وغير ذلك مما نفى الله فيه الشفاعة للمشركين، ولقوله صلى الله عليه وسلم خالصا من قلبه. الثامنة بيان حقيقتها، قال العلامة العثيمين وحقيقتها أن الله تعالى يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود.
نعم،
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت الآية. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب من الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى مناسبة هذا الباب لما قبله، مناسبته أنه نوع من الباب الذي قبله، فإذا كان لا أحد يستطيع أن ينفع أحدا بالشفاعة والخلاص من العذاب كذلك لا يستطيع أحد أن يهدي أحدا فيقوم بما أمر الله به.
والجامع هو انقطاع التعلق بأحد من الخلق. ففي باب الشفاعة لا يمكن انتفاع بشفاعة إلا على وجه شفاعة مثبتة بعد إذن الله، فلا يشفع لك النبي ولا يشفع لك قربك من النبي صلى الله عليه وسلم ولا كذا إلا أن تكون صالحا. كذلك أيضا لا ينفعك النبي في الهداية، إنما الهداية بيد الله، ولا يملكها النبي لأحد، فالنبي ما يملك هداية أحد ولا يملك الشفاعة لأحد، لا يملك الهداية لأحد إلا أن هديه الله، ولا يملك أقصد هداية التوفيق، لا هداية الدلالة والإرشاد، فهذا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم والدعاة إلى الله، ولا يملك الشفاعة لأحد ولا الملائكة. والباب الذي سبق الملائكة مع قربهم من الله لأنهم مفتقرون إلى الله عز وجل، يخافونه سبحانه وتعالى، فلا يملكون لمخلوق شيئا، فبهذا بطلت عبادة الملائكة من دون الله، وبطلت عبادة الأنبياء من دون الله، وبطلت عبادة الصالحين من دون الله، لأن كل هؤلاء لا يملكون شيئا. فالأبواب يكمل بعضها بعضا، باب يتعلق بالشفاعة لا أحد يشفع لك ولا ينفعك بشفاعة إلا بعد إذن الله، لا من الملائكة ولا من الأنبياء. باب في قطع الانتفاع بأحد في الهداية إلا أن يأذن الله، فإن النبي ما يملكها فضلا عن غيره من الأنبياء، وهكذا. وستأتي الأبواب التي تتمم هذا من التعلق بالصالحين، وأنه لا ينفع شيئا، إنك لتهدي من أحببت، هذا النبي وهو النبي لا يملك الهداية لأحد، فكيف يملك رفع عذاب عن أحد، وكيف يملك رزق أحد، وكيف يملك رفع ضر وجلب نفع يختص بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحب هداية عمه أبي طالب أو من هو أعم، فأنت يا محمد المخاطب بكاف الخطاب وله المنزلة الرفيعة عند الله، لا تستطيع أن تهدي من أحببت هدايته، ومعلوم أنه إذا أحب هدايته فسوف يحرص عليه، ومع ذلك لا يتمكن من هذا الأمر لأن الأمر كله بيد الله. قال تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، وقال تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فأتى بأل الدالة على الاستغراق، لأن أل في قوله الأمر للاستغراق، فهي نائبة مناب كل، أي وإليه يرجع كل الأمر، ثم جاءت مؤكدة بكل.
هذه معنى أل الاستغراق، أنه يحل يصح أن يحل محلها ماذا؟ كل. فقال سبحانه وتعالى وإليه يرجع الأمر كله، أي كل الأمر يرجع إليه، ولهذا لا تصلح في آل العهد. النبي قال ويل للأعقاب من النار، هل تستطيع أن تقول ويل لكل الأعقاب من النار؟ لا، إنما الأعقاب التي لم يصبها الماء هذه ويل لها. إذن الاستغراقية التي يصح أن يحل محلها كل. نعم.
ثم جاءت مؤكدة بكل، وذلك توكيدان. والهداية التي نفاها الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم هداية التوفيق، والتي أثبتها له هداية الدلالة والإرشاد، ولهذا أتت مطلقة لبيان أن الذي بيده هو هداية الدلالة فقط لا أن يجعله مهتديا. قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم،
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم.
فلم يخصص سبحانه فلانا وفلانا ليبين أن المراد أنك تهدي هداية دلالة، فأنت تفتح الطريق أمام الناس فقط وتبين لهم وترشدهم. وأما إدخال الناس في الهداية فهذا أمر ليس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هو مما تفرض الله به سبحانه، فنحن علينا أن نبين وندعو. وأما هداية التوفيق أي أن الإنسان يهتدي فهذا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الجمع بين الآيتين.
ولهذا يتضح من هنا خطأ بعض الناس حينما يحمل عدم استجابة الناس داعية من الدعاء، فيقول أنت السبب، أنت الذي تذكر الجماعات والطوائف وكذا من أجل هذا نفر الناس عن هذا الحق، أنت السبب، أو أنت السبب أنك لم ترفق بالناس، أو أنك السبب كيت وكيت، إلى غير ذلك من الأمور التي يحملها الناس الدعاء لكلهم يدعون إلى الله على بصير. لما شوف فلان ها يدخل على درسه أو مقطعه مئات الألوف. هذا داعي موفق، هذا الله جعل له القبول في الأرض. هذه من الأفهام المعكوسة عند الناس، إنما القبول يعتبر عند أهل القبول. الأمر الثاني أن المعتبر في الدعوة موافقة الشرع، صحيح من الناس من هو فتان، لا ننكر ذلك، لكن إذا ثبت كذلك أنه قد يفتن بعض الناس بسبب سوء طريقته وسوء أسلوبه، يوجد هذا، لكن من وافق الطريقة الشرعية الصحيحة فأحق الحق وأبطل الباطل، لا شك أنه سينفر منه عموم الناس من أهل الأهواء، فهذا طبيعي. وإلا هل تقول النبي لم يكن داعيا داعية موفقا إذ لم يهتدي أقاربه إلا النفر اليسير فضلا عن الأباعد؟ لا، فلا كثرة الأتباع دليل حق، لأنهم قد يكونوا أتباعا من أهل الهوى، هم كثر لك من أهل الهوى، ولا نفرة الناس من الداعية دليل على أنه من دعاة الباطل، لأن الناس ينفرون ممن يصادم أهواءهم، والداعية لا يجعل دعوته تابعة لأهواء الناس. نعم، إذن هداية هدايتان، هداية في يد النبي صلى الله عليه وسلم يملكها ويملكها أتباعه من الدعوة من الدلالة والإرشاد والتوجيه، وهداية لا يملكها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، وهي هداية التوفيق لا يملكها أحد، إنما هي بيد الله. ولهذا قال سبحانه اهدنا الصراط المستقيم، تطلب من الله، اللهم اهدني فيمن هديت، والنبي كان يطلبها. قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه حق بإذنك. إذن النبي يطلبها من الله، فكيف يمنحها هو لغيره؟ هو يطلبها من الله. نعم
شيخنا، الهداية في قوله لأن يهدي الله بك رجلا واحد، مقصود بهداية الدلالة أم هداية التوفيق؟
لأن يهدي الله بك هداية التوفيق، لكن أنت لأن الهداية مضافة إلى الله، لأن يهدي الله بك رجلا واحد ليس مضافة إلى الرسول.
يعني الأجر في هذا الحديث متوقف على التوفيق.
لأن يهدي الله بك رجل، هذا خير لك من حمر النعم، لكن الأجر على الدلالة، لكن يعظم الأجر لو أنه اهتدى على يديه وكنت سببا، لأنه مضافة إلى الله، لأن يهدي الله بك رجل واحد. نعم.
وقوله إنك لا تهدي من أحببت ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا طالب، فكيف يؤول ذلك؟ والجواب إما أن يقال إنه على
هذه كما نقول يا أخواني، نسأل الله أن يوفقنا وإخواننا الفهم السليم، مسألة معترك المتقدمين والمتأخرين والعلماء المعاصرين وكذا، شوف يا أخواني ده معترك، الفائدة فائدة والانتفاع انتفاع، طالما أنك على ضرب الأكابر وتنتفع ممن هم أهل للانتفاع بهم العلماء، العلماء شوف العثيمين رحمة الله عليه تنتفع به، حتى لو وجدت شيئا أن تخالفه أولا لا تجزم أنك على الصواب، شيء الثاني تجده ليس بعيدا عن الصواب كثيرا، وإنما تنتفع حتى بخطأ، لكن كثرت الاطلاع خصوصا على يعني علم المتأخرين الذي يفرع لك والذي يؤصل لك تأصيلات نحن في حاجة إليها، لأن مستوياتنا ليست هي مستويات الأئمة الكبار الذين يصلحون مع يعني علوم الكبار التي قد لا نفهم كثيرا منها، لكن نحتاج إلى مثل العثيمين، إلى مثل الفوزان، إلى مثل ابن باز، إلى مثل الألباني، من يسر الله بهم العلم تيسيرا عظيما، فهذه إرادات مهمة. نعم، فالشيخ يقول ظاهر هذا إنك لا تهدي من أحببت، أحببت طبعا هذا يا أبا طالب غير أبا طالب من الكافر ومن غير الكافر. طيب كيف يوصف النبي بأنه يحب أبا طالب مع كونه كافرا؟ والله يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أبناءهم. كيف؟ نعم، كيف المحبة هذه تقع؟ نعم، الجواب
والجواب إما أن يقال إنه على تقدير أن المفعول محذوف، والتقدير من أحببت هدايته لا من أحببته هو.
تمام، من أحببت هدايته، ف فإن نبيح الهداية لكل أحد، ليس من أحببته هو، نكلت هذه من أحببته، أي من أحببت هدايته، ولكن الله يهدي من يشاء. طب هذا تأويل،
أو يقال إنه أحب عمه محبة طبيعية كمحبة لابن أباه ولو كان كافرا.
نعم، إنه هل المحبة ممنوعة بإطلاق أم المحبة الدينية؟ تحبه لدينه؟ لا. أما المحبة الطبيعية، محبة الابن لأبيه، محبة الابن لأمه، حتى ولو كانت كافرة، محبة طبيعية، محبة الإنسان للزوجة إن كانت كتابية، محبة معاشرة، فهذه طبيعية لا يملكها الإنسان. أنت تميل إلى أبيك بفطرتك وطبيعتك، لكنك تبغضه شرعا. فالآية والآيات الأخرى، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إلى أن قال أحب إليكم الله ورسوله وجاهد في سبيله فتربصوا، يا أيها الذين آمنوا اتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان، كل هذا يتعلق بمحبة شرعية، محبة لدين، هذه منفية. أما طبيعية فهذه لا لوم عليك فيها، لأنك لا تملكها. ولهذا إذا تزوج الإنسان كتابية وأحسنت عشرتها وكانت وفية له وكانت كذا، لا شك الإنسان قد يحبها بقلبه محبة طبيعية، محبة طبيعية يميل إليها ميل، وهو يبغض دينها ويبغضها لكفرها، ويبغضها لكفرها. فيما يتعلق بما هي عليه من كفر وكذا يبغض هذا، أما فيما يتعلق بميل قلبي هذا يكون. ولو كلف الإنسان بألا يفعل ذلك أو بألا يقع من ذلك لكان تكليفا بغير مقدور. نعم.
قال أو يقال إن ذلك قبل النهي عن محبة المشركين والأول أقرب.
نعم.
أي من أحببت هدايته لا عينه، وهذا عام لأبي طالب ولأبي طالب وغيره،
مع عدم الامتناع عن الوجهين الآخرين من حيث هما، يعني المحبة الطبيعية لا إشكال فيها، حبة طبيعية لا إشكال فيها. نعم.
وهذا عام لأبي طالب وغيره، ويجوز أن يحبه محبة قرابة ولا ينافي هذه المحبة
الشرعية،
ولا ينافي هذا المحبة الشرعية.
نعم.
وقد أحب أن يهتدي هذا الإنسان وإن كنت أبغضه شخصيا لكفره، ولكن لأني أحب أن الناس يسلكون دين الله.
أي نعم.
قوله في الصحيح سبق الكلام على مثل هذه العبارة في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قوله أبا بالألف مفعول به منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة، والوفاء يعني الموت، فاعل حضرت،
لما حضرت أبا طالب الوفاة، الوفاة ودفاع، وأبا مفعول منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة. نعم.
قوله فقال يا عم قل لا إله إلا الله، أتى صلى الله عليه
وسلم، إنما أتت من كلام العرب وطريقة وأداء العرب، فأخذ منه العلماء من هذا الأداء ونطق العرب، أخذ منه قواعد وضعوها قوالب نتعلم لغة العرب ونطق العرب من خلالها. وإلا العرب ما وضعوا لا أسماء خمسة ولا أسماء ستة. لو تسأل مرو القيس، ولا تسأل النابغة الذبياني، ولا تسأل أي واحد من هؤلاء أصحاب المعلقات السبع عن الفاعل والمفعول والحال والتمييز وكذا، ما يعرفون هذا. نعم. هذا باب تقريب العلم، هذا باب تقريب العلم. نعم.
قوله فقال يا عم قل لا إله إلا الله، أتى صلى الله عليه وسلم بهذه الكنية الدالة على العطف، لأن العم صنو الأب، أي كالغصن معه، والصنو الغصن الذي أصله واحد، فكأنه معه كالغصن.
نعم.
قوله يا عم فيها وجهان،
يعني تفتح ماذا؟ تفتح القلب. يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم، وفيه صحة النسبة العام من كذا مع الكفر. ولهذا الأخوة هي أخوة النسب لا يمنعها الكفر، أخي أبي أمي. أما جعل الكفار إخوة للمؤمنين، لا، إنما المؤمن أخوة. ولهذا لما استدلوا على أخوة المودة والأخوة الإنسانية العامة بقول الله عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وكذا، كان استدلالا في غير محله. ليه؟ لأن هذه أخوة نسب، أخوة النسب لا تتنافى مع الإيمان. فهو أبوك ولو كان مشركا، وهو أخوك، إن أبي وأباك في النار، سأذنت ربي أن أستغفر لأمي. أهدى عمر لأخيه، أخي له بمكة كان مشركا، والتي يريدها كما يقول أهل الإنسانية وكذا الإخاء الإنساني الذي به تزوب الفوارق، فيكون المؤمن أخو الكافر. والنبي قال المسلم أخو المسلم، ما قال أخو الكافر، وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فهذه تنتفي مسألة بقى الإخاء الإنساني. دعنا من الإخاء الإنساني، هذا إخاء إنساني دعك من إخاء، لكن في حقوق بمقتضى إنسانية على عينه والرأس. سبحان الله، هؤلاء لو أرادوا المعاني التي يريدون أن يصلوا إليها لكن بألفاظ الشرعية لقدمت لهم القوالب الشرعية، لكن لما وضعت لهم من قبل كفار وأرادوا أغراضا معينة أذابوا هذه الفار. يعني أنت تريد أن يكون اعتداء على النصارى، على يهود، على كذا، عندنا القيود المشددة في هذا الأمر، بل أعظمها من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، يعني وعيد على من قتل كافرا. وعندنا لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلون في دينكم ولم يخرجكم من دينكم أن تبروا وتقسطوا إليهم. شوف البر والقسط، والله يحب هذا البر والقسط، الله يحب المقسطين. هذا كله عندنا، القبول الهدايا، نعطيكم أبوابا، باب الدعاء للمشركين، باب قبول الهدايا من المشركين، عندنا أبواب، عندنا علم عظيم دون أن نمس مسألة العقيدة. كافر مسلم يحب لدينه أو لا يحب، بس استثنوا هذا وضعوا ولا تقلبوا مفاهيم ولا موازين. لكن هؤلاء ما يفهمون إلا يريدون أن يصلوا إلى أن هؤلاء معنا، إذن هؤلاء إخوة لنا، وهؤلاء لهم دين ولنا دين، ودينهم صواب، وأمراء أتبعنا، ويخالفون كل المسلمات والأصول، ويخالفون نصوص الكتاب والسنة من أجل أن يصلوا إلى ماذا؟ لا تعتدي على نصراني أو تعتدي على يهودي. طب نحن نعطيك أعلى مما ذكرت، والناس سيستمعون لنا لأننا نتكلم بالنص، أما أنتم سيقال مأجورون، أما أنتم سيقال فيكم لا تفهمون، تقررون كفرا لما تلغي العقائد، وأن هؤلاء في الجنة، وأن هؤلاء مسلمون مثل ما نحن مسلمون، هذا تكذيب للنصوص. طيب تصل إذا أردت أن تصل إلى المراد لكن بطريقة شرعية فنعم. يبقى فرق بين هذا وبين ذلك. نعم.
قوله يا عم فيها وجهان، يا عمي بكسر الميم على تقدير أنها مضافة إلى الياء،
نعم،
ويا عم بضم الميم على تقدير قطعها عن الإضافة،
نعم.
قوله كل لا إله،
وفيه إشارة الإنسان ينتقي من الألفاظ ما يفتح به القلوب، خصوصا في بيئاتنا، فالواحد لابد أن يراعي هذه المسألة. يعني أنا أكلم منه أكبر مني أريد أن أفتح قلبه، يا عم محمد كيف حالك وكذا وكذا، يا أبي فلان، يا أستاذ فلان، يا دكتور فلان، يا مهندس فلان، مثل هذه الألفاظ تفتح القلوب لك حتى لا يظن الناس أنك أعلى منهم وأنك تحتقرهم. نعم.
قوله كل لا إله إلا الله يجوز أنه قاله على سبيل الأمر والإلزام، لأنه يجب أن يأمر كل أحد أن يقول لا إله إلا الله، ويجوز أنه قاله على سبيل الإرشاد والتوجيه، ويجوز أنه قاله على سبيل الترجي والتلطف معه. وأبو طالب والذين عنده يعرفون هذه الكلمة ويعرفون معناها، ولهذا بادر بالإنكار. قوله كلمة،
هذا يدل على معرفة المشركين لمعنى لا إله إلا الله، المعنى الصحيح، المعرفة الصحيحة. وللأسف كثير من خريج الجامعات لا يفهمونها، ومما يدل على معرفتهم المعنى أنهم قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب، لأن فعلا معناها هي الرغبة عن ملة عبد المطلب. نعم. ولهذا قال ابن عبد الوهاب في كتاب كشف الشبهات، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله.
قوله كلمة منصوبة لأنها بدل لا إله إلا الله، ويجوز إذا لم تكن الرواية بالنصب أن تكون بالرفع، أي هي كلمة ولكن النصب أوضح.
نعم. يعني قوله تكون بدل قل إلغاء كلمة، هذا بدل كل منصوب، أو ترفع على السنة خبر لمبتدا محذوف. نعم.
قوله أحاج بضم الجيم وفتحها، فعلى ضم الجيم فهي صفة لكلمة، وإذا كانت بالفتح فهي مجرورة جوابا للأمر، قل أي قل أحاج،
وقال بعض المعربين إنها جواب لشرط مقدر
أي إن تقل أحاج
أي إن تقل أحاج والأول أسهل لأن الأصل عدم التقدير والمعنى أذكرها حجة لك عند الله وليس أخاصم وأجادل لك بها عند الله وإن كان بعض أهل العلم قال إن معناها أجادل الله بها ولكن الذي يظهر لي أن المعنى أحاج لك بها عند الله أي أذكرها حجة لك كما جاء في بعض الروايات أشهد لك بها عند الله
وهو إن نطق بها شهدت له عند الله من غير أن يحج لها به النبي بها عند الله لأنه إذا قالها قبل الغرغرة قبلت منه سواء كان عنده رسول أو ليس عنده رسول نعم قال لكن قوله هذه تكون شهادة يدعو له بها عند الله يدعو له بها لأنه قالها فحينئذ لا يكون ممنوعا من استغفار له نعم
قوله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب القائلان هما عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل والاستفهام للإنكار عليه
وقد أسلم عبد الله بن أبي أمية ومات أبو جهل على الشرك نعم
والاستفهام للإنكار عليه لأنهما عرف أنه إذا قالها أي كلمة الإخلاص وحد وملة عبد المطلب الشرك وذكر له ما تهيج به ما تهيج به نعرته وهي ملة عبد المطلب حتى لا يخرج عن ملة آبائه
سبحان الله فقهاء نعم
وقد مات أبو جهل على ملة عبد المطلب أما عبد الله بن أبي أمية والمسيب الذي روى الحديث فأسلم فأسلم من هؤلاء الثلاثة رجلان رضي الله عنهما
نعم
قوله ملة عبد المطلب أي دين عبد المطلب قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أي قوله قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله
ودل هذا على أن عبد المطلب مات على الكفر عبد المطلب مات على الكفر لأنه قال على ملة عبد المطلب فدل هذا على أنه مات على ملة الكفر نعم
قوله فأعاد عليه أي قوله ما أترغب عن ملة عبد المطلب قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك إلى آخره جملة لأستغفرن لك مؤكدة بثلاث مؤكدات القسم واللام ونون التوكيد الثقيلة والاستغفار طلب المغفرة وكأن النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه شيء من القلق حيث قال ما لم أنه عنك فوقع الأمر كما توقع ونهي عنه قوله ما لم أنه عنك فعل مضارع مبني للمجهول والناهي عنه هو الله قوله ما كان ما نافية وكان فعل ماض ناقص قوله أن يستغفر أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر
اسم كان ناقص فعل ماض ناقص معنى ناقص أنه لا يكتفي بفاعله وباسمه في إتمام معنى الكلام بخلاف كانت تامة تكتفي بمرفوعها في إتمام معنى الكلام إنما الناقصة لا تكتفي بالمرفوع تحتاج إلى خبر هذا معنى كونها ناقصة وناسخة لأنها تغير حكم الجملة الإسمية من كونهما مرفوعين محمد مجتهد إلى نصب الخبر كان محمد مجتهدا فنسخت كلمة مجتهد من الرفع إلى وغيرت من الرفع إلى النصب بسبب دخول كان فيقال أفعال ناقصة ناسخة نعم
قال قوله للنبي صلى الله عليه قوله للنبي خبر مقدم أي ما كان استغفاره واعلم أن ما كان أو ما ينبغي أو لا ينبغي ونحوها إذا جاءت في القرآن
يعني
والحديث
ما كان النبي يقول للنبي هذا خبر مقدم طيب أين اسم كان يقول ما كان استغفاره يعني المصدر المؤول من أنوى الفعل وهو مع ومعناه استغفار وما كان استغفار يبقى هذا هو اسم كان نعم ما كان استغفاره للمشركين ما كان استغفاره للمشركين استغفار النبي صلى الله عليه وسلم نعم
واعلم أن ما كان أو ما ينبغي أو لا ينبغي ونحوها إذا جاءت في القرآن والحديث فالمراد أن ذلك ممتنع غاية الامتناع كقوله تعالى ما كان لله أن يتخذ من ولد وقوله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وقوله للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام
نعم يعني ما معنى كلمة ما كان أو ما ينبغي أو لا ينبغي ما كان، يعني أن هذا ممتنع غاية الامتناع. نعم.
وقوله أن يستغفروا أي يطلبوا المغفرة للمشركين،
يعني وقوله من قبل الشرع، ليس لهم من قبل الشرع أن يستغفروا المشركين، ليس. فمن أراد أن يستغفر للمشركين فإنه لا يستغفر ولا ينبغي له، لأن الشرع يمنعه من ذلك. نعم.
قوله ولو كانوا أولي قربى، أي حتى ولو كانوا أقارب لهم، ولهذا لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر أمه استأذن الله أن يستغفر لها، فما أذن الله له فاستأذنه أن يزور قبرها فأذن له، فزاره للاعتبار وبكى وأبكى من حوله من الصحابة، فالله منعه من طلب المغفرة للمشركين لأن هؤلاء المشركين ليسوا أهلا للمغفرة إذا دعوت الله أن يفعل ما يليق، فهو اعتداء في الدعاء،
لأنك إذا دعوت الله أن يفعل ما لا يليق فهو اعتداء في الدعاء. ليه؟ لأنك لو دعوت الله أن يغفر لهم لن يغفر الله له. طب على ما تدعو إذن طالما أن الله لن يغفر لهم؟ هذا اعتداء في الدعاء. من هنا احنا قلنا لو دعا أن الله لا يجعل على الأرض من كافرين ديارا فهذا اعتداء، لأنه لن يكون. واحد يدعو يقول اللهم اجعلني نبيا، هذا لن يكون. اللهم اجعلني أفضل من أبي بكر، هذا لن يكون، لن تكون أفضل من أبي بكر. نعم.
قوله وأنزل الله في أبي طالب، أي في شأنه. قوله إنك لا تهدي من أحببت، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، أي لا توفق من أحببت للهداية.
نعم.
قوله يهدي من يشاء، أي يهدي هداية التوفيق من يشاء. واعلم أن كل فعل يضاف إلى مشيئة الله تعالى فهو مقرون بالحكمة، أي من اقتضت حكمته أن يهديه فإنه يهتدي، ومن اقتضت حكمته أن يضله أضله.
يعني هذا رد على من يقول بأنه يفعل بالمشيئة المجردة لا بالحكمة، لكن نقول مشيئة وحكمة. نعم.
وهذا الحديث يقطع وسائل الشرك بالرسول وغيره، فالذين يلجؤون إليه صلى الله عليه وسلم ويستنجدون به مشركون، فلا ينفعهم ذلك لأنه لم يؤذن له أن يستغفر لعمه، مع أنه قد قام معه قياما عظيما ناصره وآزره في دعوته، فكيف بغيره ممن يشركون بالله؟
نعم.
قال الإشكالات الواردة في الحديث. الإشكال الأول الإثبات والنفي في الهداية، قد سبق بيان ذلك.
إنك لا تهدي وإنك لا تهدي، فالمنفي هداية التوفيق والمثبت هداية الدلالة. نعم.
الإشكال الثاني قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة يشكل مع قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني توبت الآن، وظاهر الحديث قبول توبته. والجواب عن ذلك من أحد وجهين. الأول أن يقال لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي ظهر عليه علامات الموت ولم ينزل به، ولكن عرف موته لا محالة، وعلى هذا فالوصف لا ينافي الآية.
نعم.
الثاني أن هذا خاص بأبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدل لذلك بوجهين. الأول أنه قال كلمة أحاج لك بها عند الله ولم يجزم بنفعها له، ولم يقل كلمة تخرجك من النار.
فهناك فرق بين من بلغت روحه الحلقوم، هذا لا تقبل التوبة، أو من لم تبلغ فهذا تقبل توبته. نعم.
الثاني أنه سبحانه أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة لعمه مع كفره، وهذا لا يستقيم إلا له.
أنه قال كلمة حجك بها عند الله ولم يجزم بنفعها له، ولم يقل كلمة تخرجك من النار. نعم.
الثاني أنه
ليه يا أخوانا لم يجزم بنفع، يعني يقول كلمة حج لك بها عند الله ولم يجزم بنفعها له، ولم يقل كلمة تخرجك من النار، لأن قد يقولها الإنسان وهو غير ماذا، وهو غير معتقد الله، لكن يبعد أن يقول أبو طالب في هذا المقام من غير اعتقاد ومن غير إخلاص فيبعد. فلو قالها لا جارت عليه أحكام الإسلام في الظاهر، أما عند الله فتنفعه إذا قالها بصدق وإذا قالها بعلم. يعني النبي ما كان يقصد صلى الله عليه وسلم كلمة بمجرد قولها تنفع، إنما القول مع سائر شروط. قول مع سائر شروط كلمة أحج لك بها عند الله. نعم.
الثاني أنه
لأنه يحج لها عند الله على اعتبار الظاهر، لأن النبي ليس وله إلا ظاهر، فهو يقول ذلك، لكن كونها تنفع وتنفع هذه على حسب سائر الشروط الأخرى. نعم.
الثاني أنه سبحانه أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة لعمه مع كفره، وهذا لا يستقيم إلا له، والشفاعة له ليخفف عنه العذاب،
ليخفف عنه العذاب.
ويضعف الوجه الأول أن المعنى ظهرت عليه علامات الموت بأن قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة مطابقا تماما لقوله تعالى حتى إذا حضر أحدهم الموت، وعلى هذا يكون الأوضح في الجواب أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب نفسه.
طب علامة، ويقول أولا يقال لما حضرت أبا طالب الوفاة أي ظهرت عليه علامات الموت ولم ينزل به، ولكن عرف موته لا محالة، وعلى هذا فالوصف لا ينافي الآية، لأن الآية وليست توبة الذين عملوا السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والذين متلون كفار، هذا إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن فلا تقبل، هذا إذا بلغت الروح بحلقه. إنما لما حضرت أبا طالب الوفاة يعني العلامات والأمارات قبل الغرغر، قبل الغرغر وليس لما بلغت الحلق، ولا دليل على استثناء أبي طالب من هذا، لا دليل. نعم.
الإشكال الثالث أن قوله تعالى ما كان للنبي والذين
يقول بأن قوله لما حضرت أبي طالب الوفاة مطابق تماما، أن المعنى ظهرت علامة الموت بأن قوله لما حضرت أبي طالب مطابق تماما لقوله تعالى حتى إذا حضر أحدهم الموت، وعلى هذا يكون أوضح في الجواب أن هذا خاص بالنبي مع أبي طالب، يعني أنه حضرت يعني بلغت روح الحقوق، أن هذا خاص أبي طالب لا دليل على الاختصاص. نعم، لا دليل على الاختصاص، ونقول لا إشكال بين الآية والحديث، لأن الآية في من حضرت الوفاة يعني بلغت روح الحقوق، وليس التوبة الذين عملوا السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وهو إذا بلغت روح الحقوق، أما قبل ذلك فإن الله يقبل توبة ما لم يغير، فيكون أبو طالب قد عرض عليه النبي، لأنه دار حوار بين النبي وبينه وبين أبي جهل وعبد الله بن أبي أمية وبينه، فهذا فيه وقت. نعم.
الإشكال الثالث أن قوله تعالى ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين في سورة التوبة، وهي متأخرة مدنية، وقصة أبي طالب مكية، وهذا يدل على تأخر النهي عن الاستغفار للمشركين، ولهذا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم للاستغفار لأمه وهو ذاهب للعمرة، ولا يمكن أن يستأذن بعد نزول النهي، فدل على تأخر الآية، وأن المراد بيان دخولها في قوله تعالى ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين، وليس المعنى أنها نزلت في ذلك الوقت. وقيل إن سبب نزول الآية هو استئذانه ربه في الاستغفار لأمه، ولا مانع من أن يكون للآية سببان.
نعم، هذا السبب وهذا السبب. نعم.
الإشكال الرابع أن أهل العلم قالوا يسن تلقين المحتضر لا إله إلا الله، لكن بدون قول قل، لأنه ربما مع الضجر يقول لا لضيق صدره مع نزول الموت، أو يكره هذه الكلمة أو معناها، وفي هذا الحديث قال قل. والجواب أن أبا طالب كان كافرا، فإذا قيل له قل وأبى فهو باق على كفره، لم يضره التلقين بهذا، فإما أن يبقى على كفره ولا ضرر عليه بهذا التلقين، وإما أن يهديه الله بخلاف المسلم، فهو على خطر لأنه ربما يضره التلقين على هذا الوجه.
نعم، ولأن المسلم حتى لو مات من غير أن يقولها فهو منتفع بما قالها من قبل، بدليل أن الإنسان قد يصاب بغيبوبة أو يصاب بمرض يمنعه فعلا من أن يتكلم بذلك، فيكون المعتبر ما كان من قبل. أما الكافر فما الذي يضره؟ إن تضجر ولم يقولها هو على الكفر أصلا، وإن قالها نفعته. نعم.
فيه مسائل، الأولى تفسير قوله تعالى إنك لتهدي من أحببت، أي من أحببت هدايته، وسبق تفسيرها، وبينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان لا يستطيع أن يهدي أحدا وهو حي فكيف يستطيع أن يهدي أحدا وهو ميت.
نعم.
وأنه كما قال تعالى في حقه قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا،
فتطلب هداية من الرسول بعد موته وهو لا يملكها في حياته. وفيه افتقار الرسل والأنبياء وحاجتهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، فكيف تتعلق بهم؟ نعم.
الثانية تفسير قوله ما كان للنبي الآية، وقد سبق تفسيرها وبيان تحريم استغفار المسلمين للمشركين ولو كانوا أولي قربة، والحذر من قول بعض الناس لبعض زعماء الكفر إذا مات المرحوم فإنه حرام، لأن هذا مضادة لله سبحانه وتعالى، وكذلك يحرم إظهار الجزع والحزن على موتهم بالإحداد أو غيره، لأن المؤمنين يفرحون بموتهم، بل لو كان عندهم القدرة والقوة لقاتلوهم حتى يكون الدين كله لله.
والخطر من قول بعض الناس لبعض زعماء الكفر إذا مات المرحوم
فإنه حرام، لأن هذا مضادة لله سبحانه وتعالى.
نعم.
وكذلك يحرم إظهار الجزع والحزن على موتهم بالإحداد أو غيره، لأن المؤمنين يفرحون بموتهم، بل لو كان عندهم القدرة والقوة لقاتلوهم حتى يكون الدين كله لله.
إيه نعم، فالفرح بموت الكافر هذا لا إشكال فيه، فلا تظهر الحزن والجزع بموت الكافر، إنما يفرح الإنسان بموت الكافر، لا سيما إذا كان شديدا على المسلمين. نعم نعم. لفظة المرحوم الأولى تركها، لكن بعض العلم قال هذا من قبيل الدعاء لا من قبيل الإخبار، يعني المرحوم اللهم ارحم مغفور له، يعني اللهم اغفر له، وبعض العلم يرى أنها جائزة، والصحيح أنها تترك ولا يقال مرحوم، لكن رحمه الله أو نسأل الله رحمه كما جاء في الحديث اللهم اغفر له وارحمه ولم يأتي المرحوم. نعم. اللهم اغفر لأبي سلمة ولم يأتي المغفور له. نعم.
الثالثة وهي المسألة الكبيرة، أي الكبيرة من هذا الباب، وقوله أي قول
لكن هل يعزى الكافر؟ الشيخ تكلم قول المرحوم، طبعا هذا لا يكون لا على وجه الدعاء ولا على وجه الإخبار. طيب إظهار الحزن هذا لا ينبغي أيضا، إلا لو شيء طبيعي، مات أبي هو على الكفر أو ماتت أمي حصل حزن طبيعي كالحب الطبيعي، أما غير ذلك فلا ينبغي الإنسان يظهر الحزن على ذلك. طيب هل يعزى؟ هل يعزى؟ نعم يعزى إن كانت هناك مصلحة كدفع شر أو تأليف قلب، لكن بالكلمات المناسبة، البقاء لله نعم إلى غير ذلك، وما يقول له نسأل الله أن يرحمه. نعم نعم.
الثالثة وهي المسألة الكبيرة، أي الكبيرة من هذا الباب، وقوله أي قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله، وعمه عرف المعنى أنه التبرؤ من كل إله سوى الله، ولهذا أبى أن يقولها لأنه يعرف معناها ومقتضاها وملزوماتها،
وإلا لو كانت كلمة قال باللسان فقط لقاله. نعم.
وقوله بخلاف ما عليه من يدعي العلم، كأنه يشير لتفسير المتكلمين لمعنى لا إله إلا الله، حيث يقولون إن الإله هو القادر على الاختراع، وأنه لا قادر على الاختراع والإيجاد والإبداع إلا الله، وهذا تفسير باطل. نعم هو حق لا قادر على الاختراع إلا الله، لكن ليس هذا معنى لا إله إلا الله، ولكن المعنى لا معبود حق إلا الله، لأننا لو قلنا إن معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله صار المشركون الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم واستباح نساءهم وذرياتهم وأموالهم مسلمين، فالظاهر من كلامه رحمه الله أنه أراد أهل الكلام الذين يفسرون لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية، وكذلك الذين يعبدون الرسول والأولياء ويقولون نحن نقول لا إله إلا الله.
وهل لو كان المعنى لا قادر على الاختراع يعني لا خالق إلا الله لكان المشركون يعارضون رسول الله؟ هل كانت ستقع خصومة بين النبي وبين أقوامهم؟ الجواب لا، لأنه ما خصموا في هذا المعنى إذ هم مقرون به، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، إنما المعنى الذي وقعت في المخاصمة ما هو؟ إفراد الله بالعباد، إفراد الله عز وجل بالعبادة وهو التوحيد، ولهذا هم قالوا أترغب عبد الله بن طالب، وإلا لو كان لا إله إلا الله لا خالق إلا الله قالوا قلها، لا إشكال عندهم في ذلك. نعم. فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله، ولهذا قال الشيخ بخلاف ما علي من دعم، وجعلها مسألة كبيرة لأن الانطلاق منها مهمة. نعم.
الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم. أبو جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقول لا إله إلا الله، ولهذا ثاروا وقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهو أيضا أبى أن يقولها لأنه يعرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لتاريخ آلهتنا لشاعر مجنون. فالحاصل أن الذين يدعون أن معنى لا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع إلا هو، أو يقولونها وهم يعبدون غيره كالأولياء، هم أجهل من أبي جهل. واحترز المؤلف في عدم ذكر من مع أبي جهل لأنهم أسلموا، وبذلك صاروا أعلم ممن بعدهم، خاصة من هم في العصور المتأخرة في زمن المؤلف رحمه الله.
نعم.
الخامسة: جده ومبالغته في إسلام عمه، حرصه صلى الله عليه وسلم وكونه يتحمل أن يحاج بالكلمة عند الله واضح من نص الحديث لسببين هما: الأول القرابة، الثاني لما أسدى للرسول والإسلام من المعروف، فهو على هذا مشكور وإن كان على كفره مأزورا وفي النار. ومن مناصرة أبي طالب أنه هجر قومه من أجل معاضدة النبي صلى الله عليه وسلم ومناصرته.
نعم.
وكان يعلن على الملأ صدقه ويقول قصائد في ذلك ويمدحه ويصبر على الأذى من أجله، وهذا جدير بأن يحرص على هدايته، لكن الأمر بيد مقلب القلوب كما في الحديث: إن قلوب بني آدم
وأبو طالب إنما فعل ذلك عصبية، ذلك عصبية، وإذا ذلك إسلاما لأظهر ذلك، إنما كيف يسلم ابن أخيه له؟ نعم.
إن قلوب بني آدم
كلها، ولهذا لما تعارض نطقه مع دين أبي عبد المطلب قدم دين عبد المطلب، قدم دين عبد المطلب على قول لا إله إلا الله، فليس من أجل لا إله إلا الله دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من أجل عبد المطلب. أشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قالوا بنفس السبب الذي دافع أبو طالب عن النبي خرج من الدنيا كفيرا. هذا معنى كلامه رحمه الله، هو سبب واحد: عصبية خرج بها على الكفر على ملة عبد المطلب، وعصبية دفع بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان في نفسه يعلم أن النبي ما ليس بالكاذب ويعلم أنه صادق، لكن هذا ما نفعه. نعم.
إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن،
يعني ما نفعه في الحكم له بالإسلام ولا بالنطق لا إله إلا الله، وإن نفعه في تخفيف العذاب. نعم. وهذا من باب إكرام الله للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك.
نعم.
السادسة: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب بدليل قولهما: أترغب عن ملة عبد المطلب، حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله، فدل على أن ملة عبد المطلب الكفر والشرك. وفي الحديث رد على من قال بإسلام أبي طالب أو نبوته كما تزعمه الرافضة قبحهم الله، لأن آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. السابعة: كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له. الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب الناس أن يجيب الله دعاءه، أن يجيب الله دعاءه، ومع ذلك اقتضت حكمة الله ألا يجيب دعاءه لعمه أبي طالب، لأن الأمر بيد الله لا بيد الرسول ولا غيره. قال تعالى: قل إن الأمر كله لله. وقال تعالى: وإليه يرجع الأمر كله، ليس لأحد تصرف في هذا الكون إلا رب الكون. وكذا أمه صلى الله عليه وسلم لم يؤذن له في الاستغفار لها، فدل على أن أهل الكفر ليسوا أهلا للمغفرة بأي حال، ولا يجاب لنا فيهم، ولا يحل الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة، وإنما يدعى لهم بالهداية وهم أحياء.
نعم.
شيخنا الشهر عن بعض
فلا قل الله كما قال النبي: اللهم اهد دوسا واتني به، باب الدعاء للمشركين: اللهم اهد دوسا واتني به، اللهم اهد أم أبي هريرة. نعم.
شيخنا الشهر عن بعض الصحابة يعني والسلف أنهم يجابوا دعاؤهم، يستجابون الدعاء يعني. فهل عدم استجابة الدعاء للنبي في بعض المواطن يعكر على هذا، أم أن نقول أن النبي مجاب الدعاء؟
هذا لا يعكر، كون النبي مجاب الدعاء وكون الصحابة من الصحابة ما لو أقسم على الله بره وكان مجاب الدعوة، إلا فيما كان فيه مانع لعلم الله عز وجل السابق أن هذا لا يستحق الدعاء، فإجابة الدعاء بشرط وليس كل دعاء. نعم.
الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان، المعنى أنه لولا هذان الرجلان لربما وفق أبو طالب إلى قبول ما عرضه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء والعياذ بالله ذكراه نعرة الجاهلية، وما ومضرة رفقاء السوء ليس خاصا بالشرك ولكن في جميع سلوك الإنسان. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم جليس السوء بنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه رائحة كريهة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وذلك لما بينهما من الصحبة والاختلاط. وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند لا بأس به: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالمهم أنه يجب على الإنسان العاقل أن يفكر في أصحابه، هل هم أصحاب سوء فليبعد عنهم لأنهم أشد عداء من الجرب، أو هم أصحاب خير يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر ويفتحون له أبواب الخير فعليه بهم.
هذه فائدة عظيمة جدا، مضرة أصحاب السوء على الإنسان. قال تعالى وقال الرسول وقال تعالى: قال يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءت. ولهذا فالإمام الموفق من يوفق إلى بطانة خير تحضه عليه وتذكره بالله، وطالب العلم الموفق من يوفق إلى صاحب خير، والمسلم الموفق من يوفق إلى صاحب خير وأخ وأخيه في الله يحرص عليه ويدله على ما هو خير له ويكون ناصحا له، إذا نسي ذكره وإذا انحرف رده. ففيه منفعة صاحب الخير والجليس الصالح ومضرة أصحاب السوء، وأكثر الشر من الصحبة، وكما قالوا الصاحب ساحب. نعم.
التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، لأن أبا طالب اختار أن يكون على ملة عبد المطلب حين ذكروه بأسلافه مع مخالفته لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس على إطلاقه، فتعظيمهم إن كانوا أهلا لذلك فلا يضر بل هو خير، فأسلافنا من صدر هذه الأمة لا شك أن تعظيمهم وإنزالهم منازلهم خير لا ضرر فيه. وإن كان تعظيم الأكابر لما هم عليه من العلم والسن فليس فيه مضرة، وإن كان تعظيمهم لما هم عليه من الباطل فهو ضرر عظيم على دين المرء.
وهذا الذي أرضاه محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر في مقابلة الحق. نعم.
فمثلا من يعظم أبا جهل لأنه سيد أهل الوادي، وكذلك عبد المطلب وغيره، فهو ضرر عليه، ولا يجوز أن يرى الإنسان في نفسه لهؤلاء أي قدر لأنهم أعداء الله عز وجل. وكذلك لا يعظم الرؤساء من الكفار في زمانه، فإن فيه مضرة لأنه قد يورث ما يضاد الإسلام، فيجب أن يكون التعظيم حسب ما تقتضيه الأدلة من الكتاب والسنة.
نعم. ولا نعظم أهل الباطل إذا ماتوا على الباطل وكانت لهم أقدار مفتعلة في الأمة. قال هذا الزعيم الوطني، تبحث عن الزعيم الوطني تجد تحرري، تجد رد أحكام الكتاب والسنة، تجد دس الحجاب، تجد كذا، ومع ذلك يقال زعيم وطني، زعيم وطني ويحتل مكانة في قلوب الناس، بينما تجد النيل من بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كمعاوية وكأبي سفيان وغير هؤلاء. فالتعظيم تابع للشرع، فمن عظم الشرع هذا الذي يستحق التعظيم، ومن لم يعظم الشرع فلا يستحق الإكرام ولا التعظيم. نعم. كذلك تعظيم أصحاب المعاصي كلاعب الكرة والفنانين وغير ذلك الذين يجعلون هذا سبب حصول مجد ونجومية للأمة، وأن هذا رفع الرؤوس، فهذه أيضا على خلاف تعظيم من عظمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما ينبغي يعظم أصحاب المعاصي، يقال المغنية الأولى في العالم ولا في الشرق الأوسط ولا، والفنان الأول واللاعب الفلان الحاصل على ما أدري جائزة إيه في العالم، كل هذا نتيجة ماذا؟ ليس فيه نفع دنيوي ولا نفع أخروي، ومن هنا يلجأ الشباب لتقليد هؤلاء. وما حملت القرآن وحفظت كتاب الله والمصلحون بحق هؤلاء لا يؤبه لهم. نعم.
العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك، شبهة المبطلين في تعظيم الأسلاف هي استدلال أبي جهل بذلك في قوله
بل هي استدلال كل أهل الباطل. إن وجدنا آباءنا على أمة وما أرسلنا من قبلك في قرية من إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة. هذه الشبهة تعصب للرؤوس، هذا بها يرد الحق. نعم.
قال شبهة المبطلين في تعظيم الأسلاف هي استدلال أبي جهل بذلك في قوله ترغب عن ملة عبد المطلب، وهذه الشبهة ذكرها الله في القرآن في قوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فالمبطلون يقولون في شبهتهم إن أسلافهم على الحق وسيقتضون بهم، ويقولون كيف نسفه أحلامهم ونضلل ما هم عليه، وهذا يوجد في المتعصبين لمشايخهم وكبرائهم ومذاهبهم، حيث لا يقبلون قرآنا ولا سنة في معارضة الشيخ أو الإمام، حتى إن بعضهم يجعلهم معصومين كالرافضة والتيجانية والقديانية وغيرهم، فهم يرون أن إمامهم لا يخطئ والكتاب والسنة يمكن أن يخطئ.
نعوذ بالله.
والواجب على المرء أن يكون تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما من خالفه من الكبراء والأئمة فإنهم لا يحتج بهم عن الكتاب والسنة، لكن يعتذر لهم عن مخالفة الكتاب والسنة إن كانوا أهلا للاعتذار، بحيث لم يعرف عنهم معارضة للنصوص فيعتذر لهم بما ذكره أهل العلم. ومن أحسن ما ألف كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام، أما من يعرف بمعارضة الكتاب والسنة فلا يعتذر له.
نعم.
الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم، وهذا مبني على القول بأن معنى حضرته الوفاة أي ظهرت عليه علاماتها ولم ينزل به كما سبق.
نعم.
الثانية عشرة التأمل
يعني
لكبر
الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم، يعني لو نطق بها لنفعت، فقد يعيش الإنسان كافرا وينطق بهذه الكلمة تنفعه، وقد يعيش الإنسان مسلما ثم يرتد قبل هذه قبل الموت. فالعبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم، وإن أحدكم لعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الذي راح فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. فالإنسان يخاف، وإذا خرجت روحه أمن، أما قبل ذلك فلا يأمن على نفسه.
الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين.
الله أكبر، الله أكبر، كيف أن مات عليها، سبحان الله. تأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، ولهذا لم يعدل عنها، ولهذا قرأها في أصله.
التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها.
شوف، في القصة لم يجادلوه إلا بها، لم يتحولوا عنها مع تكرار النبي، لم يتحولوا عنه. دليل عليه لو كان هناك ما هو أكبر منها لترقوا إليها، إنما لا أكبر منها. ترغب عن ملة عبد المطلب، ترغب عن ملة عبد المطلب، هذه الشبهة الكبرى، هذه الكبرى في قلوب الضالين. مثل مشايخ الثورات الحزبين، ما هي المسألة الكبرى التي يكتبون عليها؟ لا 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 لا، لا تذهب إلى فلان، يسب المشايخ، يسب المشايخ، لكنه على الضلال؟ لا. لكنه على الإحرام؟ لكنه أخطأ مثلا في كذا والدليل كذا؟ لا. وماله؟ لا، طعنوا في المشايخ، طعنوا في المشايخ بس، هذه هي. ولهذا اختصروا هذا كله في كلمة المداخل، ده من المداخل. مداخل يعني يساوي ماذا؟ الطعن في علماء الأمة، خوارج مع الدعاء، مرجئة مع الحكام. ليه؟ لأنهم يتعاملون مع السنة مع الحكام، وسموا تعاملهم بالسنة مع الحكام إرجاء، ولأنهم يتعاملون بالسنة مع المخالفين فسموا تعاملهم بالسنة مع المخالفين من المشايخ وغيرهم خروجا. هذا هو المبدأ الذي قاعدوا. نعم. أما هم يطعنون عادي، ما في مشكلة، ده دفاع وذب عن أعراضهم، مباح لهم، مباح لهم أن يسألوا السؤال، سؤال إلى كل مدخلي، ما حكم من مات قبل بعثتي محمد بن همام الجامي وربيع بلاد المدخل، ما حكم من مات قبل بعثة هؤلاء؟ يسألون هذه الأسئلة. وأتونا مدخلي يشير إلى القصر، كل يؤخذ من قولي ورد إلى صاحب هذا القصر. انظر لهذا الافتراء، هذا ليس تعديا عادي، هذا ما ليس تجاوزا عنده، إنما الانتقاد بحق هذا هو التجاوز. فالمهم هذه الشبهة هي الشبهة الكبرى، ومن هنا نستفيد نحن حال عرضنا الحق على من طرغ في ذاته لا تأتي إلى الرمز أولا، أيضا لا تأتي إلى الرمز تحاول زحزحها، صعب. كما يقال لك هذه شجرة ثابتة ادفعها، صعب تدفعها، وما تعمل ايه؟ لابد ان تخلي حولها، ابدأ شوية بشوية، ايه رأيك في كذا؟ طب اهل السنة يقولون، طب الدليل يقول، طب كذا، حاول تتكلم عن الاصول بادلتها، تخلي شوية بشوية. هيبقى يبقى هذا الرجل، يبقى خلاص خليت حوله، بعد ذلك هو نفسه يقول لك لا، يعني معنى كده الشيخ فلان ده اخطأ، معنى كده الشيخ فلان خلاص تدفعه من السهولة تسقطه. لكن تأتي لواحد من هؤلاء تتكلم معه في الرمز أولا، صعب. هذا من قلة الفقه الحقيقة، أنك تأتي إلى واحد تعصب لشخص، يعني واحد إخواني تلقاه تقول أول شيء تقول له هذا سيد قطب الذي وهذا حسن البنا الذي، لا، تعال إلى الأصول والدين الأول، كلمه في الدين أولا، كلمه في الدين أولا قبل أن تكلمه في الأشخاص، لأن صعب أن يقتنع بك. هذه شبهة كبرى، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها، إلا بها، والله ليس لهم إلا هي، ليس لهم إلا هي. شوف يسأل كده، ما قولهم فيك؟ يطعن في المشايخ، إنما خالف السنة، يقولون بأن في إجماع في مسألة كذا، والمسألة ليس في إجماع ومش عارف إيه، يقولون مثلا بأنه الإيمان كذا وكذا وكذا، أبدا ما يقولون هذا الكلام، إلا أنظر النادر حينما يريدون شبها على ذلك. إنما الأصل دول ما تربوش، إنما الأصل الأولاد دول بعد ما كانوا عضوا الأيادي التي امتدت لهم وعلموهم، بعدما علموهم طعنوا فيه. نعم.
لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره،
لم يتحولوا مع مبالغته وتكريره، فلأجل عظمتها
ووضوحها عندهم اقتصروا عليه.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين معلقا: وهذه الشبهة هي تعظيم الأسلاف والأكابر.
نعم نعم، الشبهات الكبار لا يعدل عنها، لا يعدل عنها. وصف الإسلام بالإرهاب، وصف الإسلام بالتطرف، وصف النبي بالدموي، خلاص ما استمرأ هذا التطرف، كلمة تطرف يبقى مسلم. قام بهذا إرهابيون، لن يكونوا أبدا فرنسيين ولا أمريكيين، يبقى إذن مسلمون أصحاب له، وساعدهم على ذلك هذه الجماعات الإرهابية بالفعل، لكن هم عمموا، وعندهم أخطر من الجماعات الإرهابية عندنا، لكنهم لم يطلقوها. فاجتمع أهل البدع وأهل الكفر على تشويه صورة الإسلام، أهل الكفر أعطاهم، أهل البدع أعطاهم طعمة، وأهل الكفر استغلوا ذلك وفعلوا ما فعلوا. مثل الإسلام دين خرافي حينما يصورون الصوفية. نعم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر ونقف عند باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركين بلوم هو الغلو الصالحي.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال نورد من السنبلاوين من الأخ هشام، يقول: هل بمجرد قول أبي طالب لا إله إلا الله تنفعه بدون شهادة أن محمد رسول الله؟
نعم، لأنه هو معناه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنه ما إذا لم يكن عنده مانع من النطق بها. نعم، فإذا قالها فقد عصم دمه وماله على نية اعتقادها. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال نورد من المنوفية،
لأنه ليس ممتنعا عن محمد رسول الله، وليس ممتنعا، وأجاب محمد رسول الله وأطاعه في لا إله إلا الله، لو أجابها يعني لو قال بها فإنه لا يكون معارضا لمحمد رسول الله. إنما الذي لا تنفعه من قالها، فقلنا لو قل محمد رسول الله فأبى، هذا الذي لا تنفعه، إنما إذا قالها ومات نفعته. نعم، إلا إذا كان يعتقد خلاف ذلك، هذا لا تنفعه عند الله، أما عندنا يكفي، أما عندنا في أحكام الدنيا يكفي أن يقول لا إله إلا الله. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من المنوفية من الأخ الشريف، يقول: هل من الممكن أن نطلق على الشيخ العثيمين لقب ابن تيمية العصر؟
نعم، وما المانع من تنمية العصر؟ وجدير رحمه الله تعالى. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من أخي أحمد يقول: ألا تشبه قصة أبي طالب قصة الغلام اليهودي وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغلام: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار؟
تشبهه من أي وجه؟ هو قال لا إله إلا الله، ولا تشبهه أنه يعني سينتفع بها لو قال
في مرض الموت، أنه قالها في مرض الموت، كلاهما يعني
هي نفسها، لو قالها لنفعته كما نفعت هذا اليهودي. نعم نعم. طيب غدا إن شاء الله صباحي نكمل بإذن الله تتمة هذا الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.